سبحانه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ما بعد، فإنه في يوم الجمعة الموافق 22 من شهر صفر لعام 1434، وفي قرية البنزينة التابعة لمركز بلقاس، نتناول هذه الرسالة المباركة حول معنى الاعتصام بالسنة وعدم التفرق للشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من سعد بن حمد بن عتيق إلى من يصل إليه هذا الكتاب من إخواننا من أهل الأرطاوية والغطغط وغيرهم من عتيبة ومطير وقحطان وغيرهم من إخواننا المسلمين، نور الله قلوبنا وقلوبهم بنور العلم والإيمان، وجعلنا وإياهم من أتباع السنة والقرآن، وأعاذنا وإياهم من زيغ القلوب ونزغات الشيطان. هذا دعاء من هذا العالم رحمه الله تعالى في بدء رسالته، وهذا كما قلنا دأب العلماء رحمهم الله تعالى في التصنيف والتأليف، أنهم يبدأون بمثل هذا الدعاء أولا لفتح قلوب من تصلهم تلك الرسالة، وثانيا استلهام العون والنصرة والتوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى له ولهم، كما تقرأ في رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تجد الشيخ يفتتح رسالته رحمنا الله وإياك، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية تملت إبراهيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك. ومر معنا في رسالة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أيضا هذا الأمر، البداية بالدعاء، وهذا من حسن عرض الدعوة على الآخرين، فإن الداعية له أسلوبه الذي إذا التزمه فتح الله سبحانه وتعالى قلوب الناس، لكن قد يكون الإنسان على حق ويقول حقا، ولكن الأسلوب الذي يطرح به هذا الحق قد يكون فيه ما فيه فيصد ذلك المستمع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح القلوب بهذه الألوان من الخطاب. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل، حديث ابن عباس أن النبي لما كتب إلى هرقل قال من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إلى هرقل عظيم الروم. فيكون الخطاب على هذا اللون فيفتح له سبحانه وتعالى به القلوب. فالعلماء هذه عادتهم وهذا منهجهم وتلك طريقتهم، إذا خطبوا إذا كتبوا وراسلوا إذا وعظوا، وهذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أي أن الإنسان يتنوع طريقة الخطاب عنده بتنوع المستقبل وحالة المستقبل، فليس الناس على درجة سواء، هناك الذي ينقصه النص الشرعي فقط معظم لحرمات الله سبحانه وتعالى، الذي ينقصه فقط النص الشرعي فهذا تدعو بالحكمة يعني بالنص تقول هذا حلال هذا حرام، قال تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول سمعا وطاعة، وهناك من يكون أسير شهوة مال نساء مناصب إلى غير ذلك، فهذا يحتاج بالإضافة إلى النص يحتاج إلى الموعظة الحسنة تذكره بالله سبحانه وتعالى. إنسان مثلا فاجر في الربا وعنده أموال كثيرة من الربا، لو قلت له قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ومشيت، ما انتفع بالنص، لأن شهوة القلب عنده شهوة قوية، فأنت تحتاج إلى أن تخترق حجاب هذه الشهوة فتقول له وثم اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيخطف عليك بكل خير وقد تموت على هذه الأموال المحرمة فتلقى الله بهذا ويحاسبك الله عليها، يسعد الأبناء بها أو يتوارثها الأبناء وأنت تحاسب عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد تبالغ في الموعظة حتى تفتح إيه قلبه. هناك من الناس من لا تكفيه لا الموعظة ولا الدليل، هذا يحتاج إلى جدال، لأن عنده شبهات، عنده شبهات. تقول له قال الله قال الرسول، يقول ولكن، ويعطيك من الشبهات، إما الشبهات بنصوص عامة، إما شبهات بواقع، إما شبهات بكذا. المهم أن هذا يحتاج إلى نوع جدال، فتجادله أيضا بالتي أحسن. هناك بقى من لا ينفع معه لا الحكمة ولا الموعظة الحسنة ولا المجادلة الحسنة، فهذا ما يصلح معه إلا الجلاد. هذا يقوم بقى ولي الأمر بتأديبه، ويلزمه بفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، فهذا لا يصلح معه إلا الجلاد. فتنوع هذه الأساليب رجع إليه إلى تنوع المخاطب، فتنوع الخطاب هنا يرجع إلى تنوع المخاطب. ولهذا الداعي الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون عنده علم بواقع المخاطب، وهذا داخل في البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهذه البصيرة. فحينما يأتيك كتاب مصدر بهذا، نور الله قلبك وقلبي بنور العلم والإيمان، وجعلنا وإياك من أتباع السنة والقرآن، وأعاذني وإياك من زيغ القلوب وزغات الشيطان، ألا ترى أن القلب قد انفتح والصدر قد انشرح واستقبل، وأعاذنا وإياك من زيغ القلوب ونزغات الشيطان. فهذا دعاء من أعظم الأدعية. هذا الدعاء يساوي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم أين هي؟ هنا. نور الله قلوبنا وقلوبهم بنور العلم والإيمان وجعلنا وإياهم من أتباع السنة والقرآن، هذا الصراط المستقيم. طيب، وأين غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ وأعاذنا وإياهم من زيغ القلوب ونزغات الشيطان. ولهذا فإن طريق الحق يقوم على أمرين: الأول معرفة الحق بدليله، والثاني تجنب سبيل أهل الزيغ والضلال. فلابد من الأمرين، أن يكون الإنسان على الطريق المستقيم، وأن يكون مجانبا لطريق المغضوب عليهم والضالين. أما أن يكون على الصراط ومع المغضوب عليهم والضالين، هذا ليس على الصراط. من كان على الصراط فلابد أن يكون معاديا مجانبا للمغضوب عليهم والضالين، لأن القوم على دين من يجالس. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر مع القوم الظالمين، إنكم إذن مثلهم. ولهذا كان أهل السنة والجماعة يلحقون أهل الأهواء، يلحقون من يجالس أهل الأهواء بهم. وقال بعضهم: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. إذا أردت أن تعرف دين رجل طريقة رجل فانظر من يخالل ومن يصادق، فالمرء على دين خليله. ولهذا كان أهل السنة والجماعة يحذرون من هذا. فإذا كان وجه الإنسان لليهود والنصارى أو أهل البدع فهو على طريقتهم وهو مثلهم، كيف يجلس الإنسان مع هؤلاء وهم يخوضون في آية الله عز وجل ويعادون السنة ويحاربونها؟ لهذا طريق الحق يقوم على الأمرين دوما: الأمر الأول معرفة سبيل المؤمنين المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم، الثاني تجنب طريق الضالين والمغضوب عليهم وسبيل المجرمين. ولهذا قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، هذا هو سبيل المؤمنين. وقال سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمن المعتقد والمنهج، من المنهج الذي ينبغي للإنسان أن يلتزمه، أن يعرف الحق وأهله، وأن تكون مخالطته لأهل الحق، وأن يعرف الباطل وأهله، وأن يكون اجتنابه لأهل الباطل وللباطل. اجتناب الباطل دون أهله مراوغة، التزام الحق ومعاداة أهله مراوغة، ما ليس هناك انفصال بين الحق وأهل الحق وبين الباطل وأهل الباطل. ولهذا حكم الله سبحانه وتعالى بهذا، وقال الرسول: يا ربي إن قوم قال: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ومخالطة أهل الباطل تطفئ نور الحق في قلبك ولو كان عندك حق، فلا تزال تطفئه ثم تطفئه ثم تطفئه حتى تنطمس معالم الحق عندك وتنكس رايات الحق عندك. ولهذا لابد الإنسان من وجود بيئة. ولهذا الرجل الذي قتل 100 نفس يا أخواني على أي شيء دله العالم؟ لو بقي في أرضه سوف يقتل 101 و102 و110. ليه؟ هو عنتر في الأرض، عنتر، يعني الناس ينظرون يخافون يهبون، أول ما يشوف واحد يدخل بيتا حتى لا يقتله، فكيف يتوب؟ والناس يخافون ويهابون ويذكرون بهذا بهذه الجرائم. لهذا العالم أتى بيت القصيد، قال نعم يتقبل طبعا منك توبتك ويتوب الله عز وجل، ولكن إيه؟ ولكن الحق بأرض كذا، فإن فيها قوم يعبدون الله عز وجل صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. يبقى لابد من تغير الإيه؟ البيئة. أنت تبت من باطل، إياك أن تتوب من باطل ولازلت على التزام أهلي والسماع لهم، لأنك ستسحب مرة ثانية، ولأن القلب ضعيف. القلب يا أخواني زي السفنجة تتشرب، إن وضعتها في ماء عكر تشربت العكر، إن وضعتها في الماء الطيب العذب تشربت هذا. فعلى حسب ما تضع القلب سيتشرب، والإنسان ابن بيئته كما يقولون. وكم من إنسان انحرف بسبب الصحبة واستقام بسبب الصحبة. نعم. لهذا قال وأعاذنا وإياكم من زيغ القلوب ولزغات الشيطان. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى ودين الحق كما قال سبحانه والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما الهدى وما دين الحق؟ العلم النافع والعمل الصالح. فخلاصة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم العلم النافع والعمل الصالح، بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، والحق العمل الصالح. فالنبي بعث بهذا، بالعلم لا بمطلقه النافع. وما العلم النافع؟ العلم الذي يقوم على قال الله قال رسوله قال الصحابة، لا هو العلم بقى اللي مأخوذ من العقل كعلم المعتزلة والأشاعرة والمتكلمين، ولا هو العلم المأخوذ من الإلهامات والرياضات والإشارات كعلم الصوفية، علم الباطن وعلم الظاهر، علم الحقائق وعلم الشريعة. فعلم الشريعة علمي وعلمك، عند الصوفية علم الشريعة ده لي ولك أنت، قال الله قال رسولك أصحابك، هذا الكلام لكم أنتم. إنما تعالى إلى علم الحقيقة، هذا العلم الباطن، العلم اللدني الذي يتناول هؤلاء ويستقبل هؤلاء عن الله مباشرة، وفي الحقيقة هو عن الشياطين مباشرة، وأن الشياطين لا يوحون إيه إلى أوليهم ليجادلوه. ولهذا يقولون أنتم تأخذون دينكم إيه ميتا عن ميت، حدثنا وأخبرنا، ده ميت عن ميت عن ميت عن ميت، ونحن إنما نأخذ علمنا عن الحي إيه، عن الحي الذي لا يموت مباشرة. ده اسمه علم الإيه الحقائق. ولهذا الصوفية ما عندهم إنكار، إياك تنكر على واحد فيهم تقول أنت خالفت النص. نص إيه ده؟ النص بتاع ده أنت، أنا ما خالفتش، اشكت، أنا ليه أحوال تانية. ولهذا لله ده الرجل ده بتاع ربنا حدش يكلمه خالص، ولو كان يزني أمامك اوعى تتكلم، الرجل ده متصل مباشرة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ولهذا لما تقرأ في طبقات الشعراني وكذا ترى من هذا الشيء الكثير، ولا أحد ينكر عنده. ليه؟ لأن هؤلاء لهم طرق. ولهذا هم الذين قالوا لكل شيخ طريق، حكاية كل شيخ طريقة. نعم هذا عنده صوفية، كل شيخ طريق، وهم الذين يقولون عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، فيش حاجة اسمها إلا واحدة دي أبدا، ولا حتى إلا 73. 73 كل شيخ له طريقة، فعدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق. فهم قسموا إذن الأمور الدنيا إلى شريعة ودي الكتاب والسنة في مسألة الأمة، وحقيقة وده علم الباطن، علم الظاهر وعلم الإيه الباطن. الروافض الشيعة عندهم مصدر الاستدلال حاجة تانية، عندهم إيه؟ عندهم الأئمة المعصومون، فمصدرهم موهوم موهوم معلق على أئمة إمام تلو إمام حتى عند إمامهم المخفي المتأخر، ده مصدرهم موهوم، فتركوا المعلومة المصدر المعلومة والكتاب والسنة وتعلقوا بالمصدر الموهوم، ولهذا وجب أن يقولوا بعصمة الأئمة، عصمة الأئمة. والعلماء عندهم إنما هم نواب عن الإيه؟ الأئمة وخلفاء للأئمة الأئمة. فأما أهل السنة والجماعة لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم بعلم الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري يقول بعض الناس لعلي، وهذا أكبر رد ونسف على مصدر الاستدلال عند الشيعة، يعني الشيعة عندهم مصدر الاستدلال إيه؟ الرجوع إليه إلى الأئمة المعصومين فعنهم يؤخذ الدين. ولهذا الخميني قال إن أئمتنا قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الخميني هذا الخميني، ومن يتبع الخميني أيضا من هؤلاء الذين على ضربه، ده معتقدهم زي حسن نصر الله وخلافه كلام من ده اللي بيقبل رأس الخميني ويد الخميني وبيعتبروا الخميني هو الأب الروحي لهم جميعا. إيه معتقد الخميني؟ معتقد الخميني يقول هذا، يقول بأن الأولياء قد بلغوا رتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل يعتقدون أن الأولياء هؤلاء إنما يموتون بعلمهم براحتهم، هم اللي عايزين يموتوا، هم اللي بيموتوا ما. وهكذا. فهؤلاء هم هذا هو مصدر الايه الاستدلال عنده، مصدر الاستدلال عنده. هل النبي بعث فعلي رضي الله عنه بقى كما جاء عند البخاري سئل هل خصكم النبي بشيء؟ ده رد على من يقول بعلم الظاهر والباطن او علم الحقيقه او علم الشريعه، فقال هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يا اهل البيت يعني؟ فقال علي رضي الله عنه لا، ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء الا ما في هذا الصحيح يعني، ولكن عندنا هذه الصحيفة. ايه الصحيفة دي فيها ايه؟ فيها ايه؟ ليس شيئا خاصا بل هو العموم المسلمين، العقل اللي هو الدية يعني، ومن قتل له قتل فهو بخير، اللي هو من قتل له قتل فهو بخير النظرين، يعني الدية يا الايه؟ يا القصاص. فما في لها، وطبعا ده حكم عام للمسلمين. فعلي رضي الله عنه ما قال بان النبي خصنا بشيء، ولا آل بيت خصوا بشيء، بل هناك من هم اعلم من آل بيت، والصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر وعمر أعلم من آل البيت. ولهذا فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، أتت أبا بكر تسأله ميراثها من رسول الله، وخفي عليها النص. فقال أبو بكر لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء لا نورث، لا نورث، ولا أنفقن على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سأنفق ولكن ليس هذا من باب التركة والميراث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء لم نورث إيه دينارا ولا درهما. الأنبياء ورثوا شيئا واحدا يا أخوان، من؟ ما هو؟ العلم. ولهذا العلماء ورثة الأنبياء، وهدف جميع الأنبياء، حتى لا يقال إن الأنبياء دعوا الناس لأخذ أموالهم، قل لا أسألكم عليه أجرا، لهم في الدنيا الذين يسألون الأجر ولهم بعد الموت يورثون. يا سبحان الله يا أخواني، شوف التجرد. ولهذا يا أخواني لا يسلم لك نسالك كداعية، ولا يكون طالب العلم حرا فيما يبلغ إلا إذا استغنى عن دنيا الناس. إنما أنا جاي هنا مثلا بزيم عشان أخد لي قرشين بعد ما خلص، يبقى هنشوف مين المسؤول، انت عاوز اقول ايه؟ قول واحد اثنين ثلاثة اربعة، يبقوا خمسة ستة سبعة كمان من عندي، بس راعيني بس، خد بالك مني. فاذا كان الانسان مأسورا بدنيا الناس صعب ان يقول الحق للناس. متى تستقل بالحق وتكون تابعا للنصوص؟ اذا كانت دعوتك لله. ولهذا يا اخواني آية وداعيا الى الله ليست سهلة، وداعيا الى الله باذنه، داعيا الى الله تعني صفاء المشرب وتجرد المنهج وإخلاص التبليغ، كن الإنسان متجردا في نيته ومتجردا في منهجه، فلا ينظر إلى الناس ولا يلتفت إلى الناس. لهذا الأنبياء ما سألوا الناس في الدنيا، ولهم كذلك ورثوا حتى يقال إن هذه الأموال إنما جمعها الأنبياء. ولكن النبي كان يربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وسلم ويعطي أخوان من الدنيا, يعطي ويعطي. النبي كما عند البخاري لما صلى العصر للصحابة يوما تذكر مالا عنده, فقام النبي على غير عادته, يعني النبي كان بعد الصلاة يجلس وكذا, لا قام هذه المرة يتخطى رقاب الناس فإذا بمال قسمه النبي صلى الله عليه وسلم, قال تذكرت تبرا يعني شيئا من ذهب عندي. ولما والحديث عند البخاري أيضا لما جاء أبو عبيدة بن جراح بمال من البحرين وكان أكثر مال ويعتبر أول مال أتى عند المسلمين, فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر النبي بعد الصلاة وجد المسجد وقد امتلأ والصحابة وقد اجتمعوا, فضحك النبي صلى الله عليه وسلم, تبسم النبي وقال لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة, قالوا نعم يا رسول الله, قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها, أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. ولما جاء أيضا النبي بالمال ووزع كذا, هذا يأخذ كفاية ولا يأخذ كفاية حتى أتى العباس, فالعباس ملأ فإذا أراد أن يحمل على ظهره لم يستطع فيقول احمل عليها يا رسول الله, يقول النبي لا, وبعدين ينزل شوي يجي يشتال ما يظهرش احمل عليها يا رسول الله, النبي يقول لا, حتى حمل طاقته فخرج والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. قال الراوي, شوف النبي قاعد الصحابة يأخذون أموال, قال الراوي فقام النبي فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وثم درهم, يعني لا يوجد درهم, كل هذا أخذه المسلمون. لهذا معاشر الأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما, إنما ورثوا الإيه العلم, يعني هذه تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو هريرة لما خرج أصحابهم في السوق وقال أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع, قال ميراث رسول الله, فانطلقوا إلى المسجد, ذهبوا فما وجدوا مهلا لا دينارا ولا درهما, فرجعوا فقالوا يا أبو هريرة ما وجدنا شيئا, قال ماذا وجدتم, قال وجدنا قوما يذكرون الله ويجتمعون كذا, قال هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعلم الصحابة من رسول الله هذا الأمر, فكانوا لا يسألون أجرا ولا يطلبون عوضا, وإنما كانوا يعلمون ويدعون ويجاهدون كل ذلك لأجل الله. عبد الرحمن بن عوف يبكي لما قدم له الطعام وصائم بعدما فتح الله عليهم, بكى بكاء شديدا لأنه تذكر مصعب وأنه لقي الله عز وجل ولم يأخذ من الدنيا شيئا إلا ثوبا, إن غطى النبي رأسه بدت رجلاه وإن غطى النبي رجليه بدت رأسه. فقال عبد الرحمن فأخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا, فيحاسبون أنفسهم على هذا. وعند البخاري أن أنس بن مالك لما قدم له خبز مرقق وكذا قام يبكي رضي الله عنه, قالوا ما يبكيك, قال تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يأكل خبزا مرققا إيه قط. وأبو هريرة يلزم النبي بشبع بطنه, أبو هريرة لم يكن يعلم له وجبة ولا طعاما ولا شيئا من هذا, إنما كان يتبع رسول الله يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق, وأعظم ميراث يلتزم الإنسان الهدى ودين الحق, وأعظم منا ومنحة يمنحها الله لعبد أن يكون على الهدى وعلى دين الحق. أين أرباب الأموال, ماذا صنعوا بأموالهم, إنما عاشوا كما يعيش أي إنسان, بل ربما ما يدركون لذة عيش الفقراء. فإن الإنسان قد يعذب بماله وقد ينشغل بماله, لكن هؤلاء العلماء مصابيح الدجى وأئمة الهدى ليست حياتهم كحياة أي أحد على الإطلاق, يذهب المال لكن يبقى العلم. إنك تغفل كثيرا من الملوك والرؤساء والأمراء الذين فادوا الدنيا, لكن أعطني عالما مبرزا خفي ذكره في الأمة الآن, أليس أحمد ذاك الذي تذكره, وابن تيمية ومالك والشافعي وشهاب وابن شهاب الزهري والسفيانين والحمدين وهكذا, أليس هؤلاء هم الذين يذكرون بعلمهم؟ نعم. وأنزل عليه الكتاب المبين وجعله هدى للمتقين وشفاء ورحمة للمؤمنين. الله أكبر, ما في شفاء أبدا للقلوب إلا بالوحي, بالوحي. ولهذا إذا أردت السعادة ففي الذكر, ومن أعرض عن ذكري فإن يوم عيشتنا إيه ضنكا, ويحصره يوم القيامة, يعني لا يمكن تجد السعادة لا عندي زوجة ولا عندي ولد ولا عندي مال ولا أطيان ولا عقارات ولا كذا ولا كذا. شوفوا كل الأرض دي تعرف أنت لو تملك هذه الأفدنة ألاف الأفدنة إلا عشر أفدنة تقول يا ليت هذه العشرة وتعذب. والله يا أخواني يحكي للرجل احسبه صديقا إن شاء الله أمس فقط يقول إنه كان يعني أحد البشوات سماه لي، أنتم تعرفون يعني هو ممن حاز الأراضي الكثيرة ضمن منطقة بلقاس. فالمهم يقول فكان لنا نحن، يقول لنا نحن أرض تبلغ حوالي أربعة أفدنة على مصيف في هذه الأرض، وهو عنده كم من الآلاف. فيقول فقال للسكرتير يوما وهو يمر على الأرض فقال انظر إلى عيني، يقول له الباشا، يقول انظر إلى عيني، فنظر فقال ماذا الباشا، قال له ماذا ترى، قال يعني أرى سوادا وأرى عينا صافية وأرى كذا، أخذ بالك، قال ما ترى شيئا، قال ما أرى شيئا آخر، أخذ بالك، قال تعرف في عيني هاتين ماذا، قال عم، قال هذه الأفدنة، هذه الأفدنة يعني طلع من عينيه، طلع من عينيه يرى شوكة في عينيه، وهذه الآلاف موجودة ولكنها لم تغن عنه شيء. فالشفاء كله في الهدى ودين الحق. ولهذا قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لمن في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، مش بالدنيا بقى والمال، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله ورحمته، قال بعض العلماء القرآن وتفسيره، القرآن والعمل به، هذا فضل الله عز وجل ورحمة الله. فإنه شفاء ورحمة المؤمنين وحجة على المبطلين، فليس حجة أعظم من القرآن. ولهذا لو كان الإنسان يحسن النظر في القرآن والسنة لما قويت عليه شبهة أبدا. وأنتم تعلمون أن أهل الحق لا زالوا يردون شبهات أهل الباطل في كل العصور. شوف شيخ الإسلام صال وجال وهو يرد على الروافض ويرد على الجهمية ويرد على الصوفية، الأئمة أحمد يرد على الزنادقة والجهمية، أهل السنة يردون على أهل البدع مهما كانت بدعوهم، كل ذلك بحجة القرآن والإيه؟ بحجة القرآن والسنة. فنعم الحجة القرآن ونعم السنة القرآن. وأنا قلت تكرارا ومرارا إن الفهم الحسن للقرآن والاستنباط الحسن للآية ليضيف إليها زمنا جديدا في التنزيل وكأنها نزلت الساعة. ولهذا أحيانا ترى الآية التي يستدل بها في موضع معين كأن الآية نزلت الآن، لا دي مش من قبل، كأن الآية نزلت الآن، الاستنباط الدقيق يضيف إليها زمانا جديدا. فكيف لا تنفصل وبينك وبين نزول القرآن الآن 1400 سنة، كيف لا تنفصل عن القرآن بقضاياك ومشاكلك؟ كيف هذا عند الاستنباط الحسن والإنزال الحسن على الواقع، وهذا الذي يحسنه العلماء، كأن الآيات نزلت فيك أنت وفي واقعك أنت. ولهذا لو طهرت قلوبنا لاستشعرت أن كل رداء لها وأن كل دعوة للخير إنما هي مخاطبة به لو طهرت القلوب. نعم. وضمن الرحمة والسعادة والفلاح والهدى والفوز بالجنة والنجاة من النار لمن اتبعه وعمل بما فيه. نعم. وتوعد من خالفه وأعرض عنه أنواعا من الوعيد، أي من خالف القرآن. وهذه الغاية التي من أجلها خلق الإنسان ليكون عبدا ممتثلا. ولهذا لخص حياتك كلها، أنت مسلم تساوي استسلاما، وتكون كل حياتك منضبطة بكتاب السنة، لا تنظر إلى عالم ولا شيخ ولا فلان ولا علان ولا أطيان ولا منصب ولا وزارات، أنت اجعل حياتك كلها مضبوطة بضبط واحد بس. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأمر ما أمر به له رسوله، والنهي ما نهى الله عنه رسوله، الخير ما دلنا عليه الشر، الشر ما نهانا عنه إيه؟ الشرع. يبقى أنا أحجر نفسي بهذا، زواجي لله، منصبي لله، مالي لله، ولدي لله، كل حياتي لله. يا سلام، ما أروع هذه الحياة أخوان، ما أروعها وما أسألها. ما ولهذا صاحب الامتثال صاحب النص لا يعيش حيرة أبدا، لا يعيش حيرة ولا ضنكا، إنما معه البصيرة ومعه الهدى والنور. نعم. وتوعد من خلفه وأعرض عنه أنواع من الوعيد. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يبقى الرحمة في إيه؟ اتبعوه واتقوا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: فمن اتبع هدايه فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال: رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اي اتتك الايه فتركتها واعرضت عنها، وكذلك اليوم تترك ويعرض عنك. فاليوم ننساهم كما نسوا ايه لقاء يوم هذا. من نسيان يا اخواني؟ الله يقول: وما كان ربك نسيا. ويقول سبحانه: وكذلك اليوم تنسى. نسوا الله فنسياهم. إذن عندنا في القرآن نسيان مثبت ونسيان منفي. فما المثبت وما المنفي؟ فما هو نسيان المثبت وما هو نسيان المنفي؟ وما كان ربك نسيا نفي للنسيان، كذلك اليوم تنسى إثبات للنسيان. فما المثبت وما المنفي من النسيان؟ ها؟ المثبت بمعنى الترك والإهمال والإعراض. نعم. والمنفي هو الذهول عن شيء. فالنسيان يترك يطلق ويراد به الذهول عن الشيء، ومنه قول تعالى: ربنا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. وهذا لا يثبت في حق الله عز وجل، لأن الله ما يذهل عن شيء. وهذا معنى القول: لا، ومن كان ربك نسيا، يعني يذهل عن شيء. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمه عند ربي في كتابه لا يضل ربي ولا ينسى. والنسيان يطلق ويراد به أيضا الإعراض والترك. ولهذا أنت تقول واحد: إيه أنت نسيني؟ يعني ما نفذتليش كلامي، مع أنه فاكر. لا، أنت نسيني. وهذا في مقابل النسيان. نسوا الله مش معناه أنهم ذهلوا عنه، ولكن تركوا العمل بشريعته. نسوا الله فنسيهم، أي فنسيهم الله، أي تركهم الله سبحانه وتعالى. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال بعض السلف: تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الله أكبر. من هو الذي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة؟ الجواب: ها، من قرأ القرآن وعمل به. من قرأ القرآن وعمل به، فهذا لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومما أمر، شوف سبحان الله يا أخواني، مع وضوح ده كله، إلا أنك ترى أكثر الخلق فين؟ في ضلال مبين. أكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ولهذا بعض الناس قد يحيل مثلا تمزق الأمة وتفرق الأمة وإلى آخره على إن المسائل غامضة. يعني الشيخ لو كانت مسائل واضحة شوية مثلا كان ما كناش اختلاف، خد بالك. انما ممكن يكون مسائل مختلفه، يعني بيبقى، نقول هذا قسم في المسائل الخفيه. قد نختلف في المسائل الخفيه، لكن اعلم ان اكثر ضلال الخلق في الجهل والاعراض عن الشرع. في الجهل والاعراض عن ايه؟ الشرع. ليه؟ لان قد تكون المساله جليه ومع ذلك هو معرض عنه. وليس ان الناس تختلف في المسائل بقى الخفيه الدقيقه جدا لما علمها الى العلماء، لا. ولهذا مثلا تنظر مثلا الى احداث مصر اللي تعيشها الامه الان، واحد يقول لك المشايخ مختلفه كده والناس مختلفه ورايح كده ورايح كده. لو كان شيخ في نص من الله ولو نص من رسول الله لبنى كل شيء. وما اظن، يعني كانك انت عايز تقول مثلا، ويقول كده مثلا، يعني تريد ان تقول لو في نص يقول مثلا محدش يطلع ميادين الناس هتروح، او الناس تروح الميادين الناس تقعد. نقول: من نظر الى الشرع بالهوى فهذا لا شأن له بالنصوص اصلا. خذ مثالا، مثلا الزنا، مسألة خلافية، تحريم الزنا مسألة خلافية. طيب يعني اللي بيزن دول بيزن عشان مسألة خلافية؟ ولا تقربوا الزنا. أهو الله قال لك ولا تقربوا الزنا. ومع ذلك كان في الخلق يزني والعياذ بالله. لا تقتلوا أنفسكم. كان في الخلق من يقتل. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كم بقى من الخلق اللي بيشرب الخمر؟ يبقى المسألة مش مسألة ايه خفاء نص، انما المسألة مسألة هوى. ولهذا حتى ولو نزلت نصوص، وهي فيها نصوص اصلا، هي فيها نصوص، لكن انا اقصد ايه نصوص مباشرة ولا فيها نصوص. فالنصوص الشرعية تتناول جميع الواقع، اما بالنص واما بالتصريح واما بالإلماح بالمفهوم، اما بالمنطوق واما بالمفهوم. ولهذا اللي يقول لك مثلا الاحداث ديت ليس لها مثال سابق، كل الكلام ده مش صح. ايه ليس مثال سابق؟ يعني هو الاحداث دي كلها بيجمع مسالتين، خروج على الحاكم هل يجوز ولا لا، حكم بغير ما انزل الله يجوز ولا لا، بس حكم بغير ما انزل الله. كل القضايا بقى الديمقراطيه والدساتير والبرلمانات كل ده لمهم كده على بعضهم وحطهم في حته صغيره كده واكتب عليهم حكم بغير ما انزل الله فيها خلاف، والمظاهرات والبتاع والخروج والطلوع والضرب والمش عارف ايه، حط بيدهم كلهم حطهم في حته قد كده واقفل عليهم وحط عليهم خروج على حاكم ظالم فاجر، بس خلاص. هلاقي الخروج على حاكم الظالم الفاجر في اجماع، وهلاقي الحكم بغير ما انزل في اجماع، ودمتم وكان الله بالسر عليم براءة من الله ورسوله الى الذين عاتوا من اجل. واضح؟ طب ما اللي يجي الاشكال بقى، يجي الاشكال من التفريعات، من التقعيدات، من اضافة مصطلحات، من تشكيكات، من شبهات، فيقوم المسألة تكبر. زي اللي بيبيع بضاعة فاسدة، شوية العسل اللي انت تلاقيهم في السوق دول مثلا ممكن يكونوا ايه ماء بسكر، لكن هذا العسل مش عارف ايه فيه فوائد، مش عارف اهم حاجة الاول مش عارف النشاط الجنسي ولا مش عارف ايه، ويساعد مش عارف على ايه، واثنين مش عارف يساعد ايه، 50 حاجة عشان يبيعها لك، 50 حاجة عشان يبيع بالضبط كده. فيتهالك بقى ان انت ايه، اذكر واحد صغير لما دخل صيدليه بالاس ديت اول مره كنت دخلت، فقرات فيه شفاء للناس، عارفين الصيدليات بيعملوا كده، فانا فرحت قوي، يعني الصيدليه ديت ان شاء الله فيها شفاء، شفاء يعني بيتهالك بقى ان في شفاء للناس، يعني الدواء هنا فيه شفاء للناس خلاص. فاذا المسائل ليس تطبيق الناس للحق متعلقا بوضوح النص أو خفائه، وإنما أكثره متعلق بالعناد والإعراض. حتى الأشخاص لو أن النص نزل بفضيلة شخص، والنص مثلا قال مثلا يعني إنه تابع الشيخ فلاني هو ده الحق، أظن مش هنختلف بقى، لا هنختلف. أبو بكر في الجنة نص، عمر في الجنة نص، عثمان في الجنة نص، علي في الجنة نص، أبو بكر كافر عند الروافض، عمر كافر عند الروافض، عثمان كافر، علي إله كافر عند الخوارج، ودي نصوص. هذا النص هو عين شخصا، النص عين شخصا، فيش فايدة برضه. ولو عين النص شخصا، تخيل بقى إذا لو عين النص حكما، ولو عين النص شخصا فإن نفوسا لا تقبل ذلك، لأن الآفة إنما هي آفة ماذا يا إخواني؟ الجهل ولهذا أنت تستغرب تقول ساعات تقول إيه؟ يعني معقول إيه؟ معقول الخفاء ده فيه مش عارف إيه، وإجماعات وكتب بتقول ده كل كتب، مش مسألة كده، مسألة إنه في أوضح من ذلك، في تحريم الزنا، في تحريم الربا، في تحريم القتل، في تحريم الغيبة، في تحريم النميمة، في تحريم عقوق الوالدين، في تحريم قطع الأرحام، ومع ذلك أكثر الناس على خلاف ذلك. لهذا تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومما أمر الله به في كتابه المبين وأوحاه إلى رسوله الأمين الحث على الاجتماع على الدين. أدي حاجة زي دي مثلا، الحث على ماذا؟ على الاجتماع في الدين، ده أصل من أصول السنة والجماعة. بعد التوحيد اعتصموا ولا تفرقوا، اعتصموا هذا التوحيد ولا تفرقوا هذا الاجتماع. فمن أعظم ذلك الحث على الاجتماع على الدين والاتصال بحبله المتين واتباع سبيل المؤمنين. يبقى الاجتماع على الدين واتصال بحبله المتين واتباع سبيل المؤمنين ده سبيل أهل السنة والجماعة على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي الجماعة. فالاجتماع على الحق وهو يصول أهل السنة والجماعة، الاجتماع على من ولاه الله عز وجل أمرنا، هذا أعظم ما جاء به النبي بعد التوحيد. فبعد التوحيد يأتي أصل الإيه؟ الاجتماع. ولهذا حذر الله من الفرقة والتحزب، فقال سبحانه وتعالى ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا إيه؟ شيعا، لست منهم في شيء. ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم إيه؟ في شيء. ده أصل عظيم. واجتناب ما ذمه الله سبحانه من أخلاق من ذمهم في الكتاب من أهل التفرق والاختلاف والمشاقة له ولرسوله ومخالفة أهل الصراط المستقيم. يبقى إذن الإسلام جاء باتباع الصراط المستقيم والاجتماع على ذلك وعدم التفرق فيه. عندنا دين باجتماع يقابله إيه؟ مروق عن الدين بتفرق واختلاف. الاجتماع محمود ولا مذموم؟ طيب التفرق والاختلاف محمود ولا مذموم؟ مذموم. فكيف يكون التفرق والاختلاف محمودا لغرض من الأغراض؟ لا يمكن، مستحيل، ولا يمكن أن تكون نصرة الإسلام إيه في هذا. ولهذا النبي سماها جاهلية ووصفها بأنها منتنة، أبدع والجاهلية وأنا إيه بين أظهركم. ولهذا ليس يا أخواني الاختلاف أو التمزق أو التحزب في ثلاث أقوال أو قولين، دي ما فيش فيها أقوال، دي فيها إجماع. أقول لك كمان الإجماع بتاع من قل من مين؟ من قل عن جميع الرسل، لا النووي اللي ذكره ولا ابن حجر ولا اللالكائي، إجماع الاجتماع ونبذ التفرق وتحريم الحزبية على ألسنة الرسل جميعا. اقرأ، قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، دول أولو العزم، أولو العزم من الرسل، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يبقى الإجماع لدى جميع الأنبياء والمرسلين عليه يا أخواني أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى لا يجوز التحزب أبدا. طيب واحد يقول لك بس في فرق بين الحزب السياسي والحزب الديني، الحزب إذا كان دينيا حرام وإذا كان سياسيا حلال، نقول من أين هذا؟ منين أتيت بأن التفرق إذا كان في الدين يبقى حرام وإذا كان في السياسة يبقى حرام يبقى حلال؟ من أين؟ النبي لما علق هذا التعليق وقال دعوها فإنها منتنة أبي دعوة الجلية وأنا بين أظهركم، كان هذا في إيه؟ كان الأنصار والمهاجرين في أي مسألة دينية اختلفوا؟ ولا شيء. ده كسع واحد كسع آخر فنادى بعرصات المهاجرين يا الأنصار، حصل هذا. وإلا أي مسألة اتفرقوا فيها الصحابة ما اختلفوا يا أخواني في مسائل الاعتقاد والمناهج حتى هم يتقاتلون. علي ومعاوية ده جماعة إيه وده جماعة إيه؟ أه؟ جماعة واحدة. إنما في قتال لكن القتال هذا لا علاقة له باختلاف المناهج والإيه ولا فهم يختتلون ومنهم المصيب ومنهم المخطئ، ولكن لم يكن هذا مؤديا إلى التفرق فين في الدين. فالتفرق السياسي التفرق الديني كله واحد، أضف إلى ذلك أنهما من حزب سياسي إلا وله مرجعيته. فالاشتراكيون منهجا عملوا حزب، والليبراليون منهجا عملوا حزب، والإخوان منهجا عملوا حزب، والسلفيون منهجا عملوا، وهكذا. يبقى ده رد على هذا الأمر وأن هذا الحزب له جذوره الإيه؟ الدينية ومرجعيته الدينية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون الخير وأمرا بالمعروف ونهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. إن لم يكن التحزب والأحزاب وكل حزب بلاد فرعون، إن لم يكن هذا التفرق والتمزق فأخبروني ما التفرق والتمزق. وثانيا لو قلنا بأنه في فرق بين التفرق الديني والتفرق السياسي، خلي بالك دي مرحلة، وإلا فقبل أن تكون أحزاب سياسية منتمية إلى أحزاب دينية كانوا يقولون على التفرق الديني بين الجماعات إنه تفرق دعوي وليس تفرقا منهجيا، وعليه فجميع الجماعات عاملة في حقل الإسلام. يعني إذن هي عبارة عن دركات، تيجي تكلموا في الحزب السياسي يقولك لا طالما مش ديني خلاص، تيجي تكلموا في الديني الحزب الديني ماذا يقول لك؟ يقول لك لا دي جماعات دعوية، دي رؤى دعوية وليس اختلافا في المناهج. وعليه يبقى لا جماعات دينية حرام ولا أحزاب سياسية حرام، يبقى إذن ما خلق بعد التفرق الذي نهانا الله عنه في القرآن والسنة لسه لم يوجد بعد، مش عارفين يوجد إمتى، لا ندري ماذا سيوجد، إيه متى سيوجد هذا التفرق المعني في القرآن والسنة. ولهذا إمتى أطلب منه أقوله ما هي الحزبية الممقوتة. ولهذا أنا أعجب مرة بشوف واحد ليته على القناة بيقول، واحد يقول لي، واحد يجيب لي دليل واحد، دليل واحد واحد بس على تحريم الأحزاب، بيخوف يعني، ده يرهبك، دليل واحد على تحريم الأحزاب، يا الله دليل واحد، دليل واحد ولا تفرق كمان واحد لست منه في شيء، كمان واحد إنما ده فرق دليل ممكن وشيعة، كمان واحد دعوه في إنها ممثلة، كمان واحد أبي دعوة الجريوة أنا بين أظهركم، كمان واحد شرع لكم من الدين الآيات، إيه كمان واحد ده أصل مش دليل، نص أصل، أصل أصل من الأصول، أصول أهل السنة وال نحن ننتمي إلى أهل السنة والإيه؟ إيه الجماعة؟ ما معنى الجماعة؟ أهل السنة والجماعة، ما معنى الجماعة؟ ما معنى الجماعة؟ جماعة أهل السنة على الأصول اللي هي أصول السنة، وجماعة تنضوي تحت إمرة إمام، فمن كان تحت إمرة إمام وعلى أصول أهل السنة يبقى دي أهل السنة والجماعة، عنده محبة للسنة دعوة إليها ويخرج عن طاعة ولاة الأمور يبقى ليس على السنة والجماعة، يبقى لابد من اجتماع أن تكون الجماعة على وفق السنة وأن تكون السنة تحت لواء الجماعة، يبقى كده أنا إيه أهل السنة وجماعة. ولهذا تلاقي منهج أهل السنة والجماعة بيقوم على الرافضين دول، تجد أصول أهل السنة لا يمكن كتاب يغفل مسألة إيه ولا نرى الخروج على متن ولاة الأمورنا. ليه؟ لأن ده لازم يدخل في معنى الجماعة، هذا من معنى الجماعة، هذا معنى، لا يمكن كتاب سنة يغادر هذا، ليه؟ هو ده الجماعة، فجماعة الحق بالأصول يوم حطالك الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل بكذا إلى آخره، جماعة المسلمين بالانضواء تحت إمام إمام ولو كان ظالما جاهلا يضعها، لأن ده ما معنى أهل السنة والجماعة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال بعض المفسرين تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. يا سلام، تبيض وجوه أهل السنة لما على أصول السنة، والائتلاف يعني على جماعة المسلمين لا يخرجون عن جماعة المسلمين، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فما الاختلاف؟ إنما هي الإيه؟ الأحزاب. ولهذا أنتم شفتوا الحزب بيلد حزب والحزب بيلد حزب وهكذا، حزبين كافرين هما يملأوا الدنيا إيه؟ أحزابا. ولهذا تلاقي النهارده يقول لك الحزب كذا في مجد حزب كذا، بكره الحزب نفسه بينشق إلى إيه؟ إلى أحزاب. يبقى من أراد أن تبيض وجهه، أن يبيض وجهه يوم القيامة فليلزم أمرين، ما هما؟ السنة والائتلاف، ويبتعد عن أمرين البدعة والاختلاف. وطبعا دي من لازم ده، السنة تؤدي إلى الائتلاف والبدعة تؤدي إلى التفرق والاختلاف، ده معروفة. كذب من قال أنا على السنة ويخرج على حاكم ظالم، كذب من قال أنا على السنة ويضع السيف في أمة محمد، مستحيل. إنما تلازم بين السنة والائتلاف. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا واحد. اثنين، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثلاثة، أن تنصحوا من والله الله أمركم. شوف يعني من الأصول ولا من الفروع؟ واحد يقول لك دي زي مسألة بيع الدم أو التبرع بالأعضاء، دي مسألة معاصرة تخضع للاختلاف والرؤى، زي مسألة بيع الدم والإيه، بيع الأعضاء والتبرع بالدم، حاجة عجيبة جدا، بقى الاختلاف والاجتماع وصل إلى أن يكون في النظر إليه زي مسألة حكم بيع الأعضاء أو طفل الأنابيب، يعني الاجتماع والأمر بالاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف زي طفل الأنابيب والتبرع بالدم. حاجة عجيبة، حاجة عجيبة في غاية العجب، نسأل الله السلامة والعافية. شوف أهو النبي يقول إيه، إن الله يرضى لكم ثلاثا، الأولى التوحيد أن تعبد الله بشكل شيء، اثنين المناصحة الاعتصام عدم التفرق اعتصموا بحبل الجمال، ثلاثة أن تنصحوا من والله لا أمركم. ضد التوحيد هنا إيه؟ الشرك. طيب ضد أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ضدها إيه؟ إليه؟ ضدها الأحزاب. أن تنصحوا من والله الله أمركم، ضدها المظاهرات والخروج. يبقى لو إن حتى إحنا طبقنا التوحيد خلاص يبقى عندنا مخالفتين. طب احنا عايزين نبقى ثلاثة من ثلاثة، ثلاثة من ثلاثة. طيب يبقى التوحيد مفيش احزاب مفيش خروج على حكم ضال، دول الثلاثة. ولهذا بيقعد يقول لك ما تسيبونا بقى، ما هي وانتوا ما ورقوش غير الكلام ده يا ابني، انت مفكر ان الكلام ده هو احداث مصر؟ لا، سيبك من احداث مصر دي، بيحطوها على جنب، دي اصول الشريعة. اوعى حد يفهمك ان الكلام ده يساوي الكلام في الأحداث، ده الكلام ده فرع من الفروع اللي بيسقط على هذا. طب أقول لك على حاجة، طب سيبك من النص، خلينا نتعلم مع بعض إن مفيش أحزاب، خلينا نتعلم مع بعض إن مفيش حجة في حكم الظالم، بس سيبك ما لكش دعوة بمصر، لا ولا ليبيا ولا تونس ولا كلام من هذا القبيل، هذه أصول أهل السنة والجماعة. النبي ماذا قال هنا؟ أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اثنين الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق، ثلاثة أن تنصحوا من الله الله عز وجل أمره. ومن أعظم أسباب التفرق والاختلاف والعدول عن طريق الحق والإنصاف ما وقع من كثير من الناس من الإفتاء في دين الله بغير علم. يا الله، القول على الله بغير علم وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وهذا أعظم الأشياء، الإفتاء على الله بغير إيه؟ علم، والخوض في مسائل العلم بغير دراية ولا فهم. وللأسف قد ترى بعض الناس يولادي لا بد من فقه الواقع ولا بد من علم الواقع، ومن لا يعلم الواقع لا يحل له أن يفتي، ثم إنه لا يتعلم النص الشرعي، لا يتعلم النص الشرعي، فتراه جاهلا بالنص وهو يدعو إلى فقه ماذا؟ وهو يدعو إلى فقه الواقع. فإن الله تعالى قد حرم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه. خذ خط تحت هذه العبارة، ضع خطا تحتها، فإنها عبارة مهمة جدا. فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه، يبقى لا يجوز لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بإيه؟ إلا بعلم. فالمفتي في الدين موقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب إيه؟ لا يفلحون. وجعل ذلك قارنا للشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله إيه؟ ما لا تعلمون. العلماء زيد بن القيم وغيره قالوا بأن هذه الآية المحرمات فيها مرتبة من الأدنى إلى الأعلى، يبقى أعلى شيء وأن تقول على الله ما لا تعلمون، لأن الشرك متفرع عن القول على الله عز وجل بغير علم، فالقول على الله بغير علم يتضمن الشرك وغير الشرك. وقال تعالى ولا تقول لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وقال تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا. ولهذا الذي يفتي بغير علم ويشرع للناس تشريعات هذا يقوم مقام الرب في هذا، وهذا لا يجوز. فلا يجوز الإنسان أن يحدث شيئا مخالفا للشرع، ولا أن يتبعه شخص مع مخالفته للشرع. ولهذا النبي لما قرأ على عدي بن حاتم الآيات هذه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله إنا لم نعبدهم، نحن ما اتخذناهم أربابا. قال أليسوا أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتمهم؟ قال بلى. أيوة نعم، هذه أصح موجود. قال فتلك عبادتكم إياهم. يبقى لا ينبغي الإنسان إن قال في الدين قال قال الله قال رسول، وأنت تتبع قال الله قال رسول، وما اتفقت عليه الأمة وأجمعت فإنها لا تجمع إلا على ما قال الله قال رسول. يبقى من الهلاك أن الإنسان يتبع شيخا معينا أو طائفة معينة لا يخرج عن أقواله، فالحلال ما أحلوه والحرام ما حرموه أبدا. ليس أحد في الدين حجة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النووي ذكر قال وهل قول الصحابي حجة؟ قال فيه نزاع، وأصحه أنه ليس بحج. الذين قالوا حجة ما قالوا حجة بنفسي أخوان، حتى الذين قالوا حجة قصدوا إيه؟ إذا اشتهر لم يعلم له مخالف، فإذا اشتهر لم يعلم مخالف كان حجة. طيب الحجة هنا تكون في بقى في قوله مفردا ولا في الإجماع اللي حصل؟ الإجماع. أما قول الصحابي نفسه هل هو حجة بنفسه؟ لا طبعا مش حجة بنفسه، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، مع أن النبي قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، مع أن النبي قال وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لكن هذا في الطريقة في المنهج، أما في المسائل فإن الصحابية قد يصيب وقد يخطئ حتى ولو كان مين؟ الصديق أو كان الفاروق. ولهذا ابن عباس قال يوشك أن تنزل عليكم حجارات من السماء، أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر عمر. ألا أمال يعني عثمان ابن عباس يعيب على من واجه النص بقول أبي بكر وعمر، أمال لو واجهت النص بقول زيد وعبيد؟ إذا كان من واجه النص بقول أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة، طيب ما الحكم في من يواجه النص بقول زيد وعبيد؟ لا ينبغي. نعم، وهذا مصداق. وطبعا اللي بيخالف النص، هناك قوم يخلفون النص عن عمد وهناك قوم يخلفون النص بالتأويل الذي يرج على الناس، ولك ماشي النص موجود ولكن المصلحة اقتضى والمصالح، وبعدين يبدأ يتكلم عن فقه المصالح. فقه المصالح المفاسد مش على واقعك، مش ليس على فتواك أنت هنا، وإلا فكل من يدعي مصلحة، ليس كل من يدعي مصلحة مفسدة إنما يجاب إلى طلبته ويقال إنه على الحق المؤمن فيها. لكن المصالح المفاسد دي مضبوطة بضوابط الشرع، والشرع والحمد لله قد أت الشريعة قد أتت بالمصالح كلها الحمد لله، وقد نهت عن المفاسد كلها ولله الحمد منا. فالمصالح المفاسد تعرف من قبل الشرع، وإلا أنا ممكن أخترع لك شيئا وأقول لك معلش ده تغير الحكم فيه نظر المصلحة والمفسد. فمثلا أنا أفتي مثلا الشاب بأكل الربا، يروح يجيب قرض من البنك. ليه؟ الشاب هذا فقير ويريد أن يتزوج وأن يعف نفسه وأن يبدأ حياته، ثم يسدد البنك من خلال هذا المصلح، وتأتي أن تعترض عليه تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وضربوا بقنا ربا، ولك ماشي في مصالح مفاسد برضو، وصل الشريعة أتت بضرء المفاسد وجاب المصالح، وصل المصلحة الكبرى. واخد بالك؟ وأقول لك لأن الشاب ده لو لم يأتي بقرض الربا هيزني وهيسرق وهيبلطج وغير ذلك، فالمصلحة تقتضي كده، فهل لك أن تعترض عليها؟ مصلحة مفسدة. لكن أنت تقول لي إيه؟ لا، في انتظر وقف، الشارع نهى عن الربا، لو كان في مصلحة عند الحاجة كان بينها. وبعدين احنا عند الحاجة الله أحلنا على التقوى، ومن يتقي الله يجعل له ايه؟ مخرج. نعم، البنت اللي عانس في البيت اخت منتقبة من سنة اولى اعدادي او ستة ابتدائي، بنت اخ حد شايف البنت بقى عندها 32 سنة 33 سنة، البيت خايفين عليها تنحرف، ايه بقى النقاب ده؟ ما نطلعها من غير نقاب، تجيب عريس ثاني يوم وتيجي، وبعد ذلك تتوب الى الله عز وجل. مصلحه، لان البنت اللي ممكن تقع في كذا وتقع في كذا ويؤدي هذا الى مش عارف ايه في الاسره، مصلحه مفسده. فهذه المصالح والمفاسد دي مش على الإطلاق، مش على حسب الأهواء، وإنما على حسب الشريعة. فبعض إخواننا لا يحسن الفرق بين القاعدة كحق والقاعدة كإنزال. فأول ما تقوله مصلحة ومفسدة زي بالضبط ما قلت له إيه، ولا تقربوا الزنا، كأنه نص مجمع عليه. صح في مصلحة مراعاة مصالح مفاسد، ولكن المصالح المفاسد رعاها الشارع، مصالح المفاسد برعاية أهل العلم الكبار، مصالح المفاسد التي لا تعود على النصوص بالإبطال. ولا لو أنا عدت على النصوص بالإبطال، لو أنا مشيت مع الصوفية طفت معهم لكي أنهاهم عن الشرك، لضاعت دي. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان من قبض العلم بذهاب أهله وظهور الجهل واتقاد الناس الجهلة المفتين بالفتوى المضلة. ودول أصعب صنف يا أخوان، ليس أصعب صنف في الناس من يرقص ويطبل ويزمر ويشرب الخمرة، فإن ذلك معروف. أنا أما بألقى واحد بيشرب خمرة أقول له يا أخي اتق الله في نفسك وكذا، بيقول إيه يا أخوان؟ مين فيك قابل واحدا يشرب خمرة أو دخانا فنصحه فقال له لا 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 لا, لا اسكت اشرب أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب كذا، إنما يقول لك إيه، ينكسر أمامك مهما كان، ينكسر أمامك لك والله يا عم الشيخ بس ادعي لي الله عز وجل يغفر لي، بس والله يدعي لي، بس والله صعب علي، لكن أنا بحاول وبجاهد. لكن لما تروح لواحد صوفي هيحتفل بالمولد النبوي بعد أسبوعين ثلاثة تقول له توب إلى الله عز وجل وارجع كذا، هيقول لك إيه؟ هيقول إيه حينئذ؟ هيقول لك استغفر الله توب، ولك اتقي الله اتقي الله، أنتم تكرهون رسول الله كمان عشر رسول، يعني دستور رسول. نعم وكذا وكذا، ولم ينسى من غير تنزيه، ونسي أن هذا الإثبات يكون مع التنزيه. خلي بالك إيه بقى القاعدة اللي احنا بنركز عليها دلوقتي، أنك تنسى الضلال لما وضع له الشعار من الحق، فصار الكلام في شعار الحق مع نسيان أصل الضلال. واحد بياخد رشوة، تجي تسأله بتاخد رشوة ده حرام، لعن الله الرشوة والمستشفى وراء، يقول لك يا أخي ولادي والله العظيم ده أنا عندي ابن في المستشفى، ده ابن بيصرف أجيب منين؟ يقوم الناس تقول إيه؟ ده مش مكتشف، شوفوا ده عنده ابن بياخد مش عارف ايه، ده عنده ابن بياخد اسبوع كذا، ده عنده مراته عندها مش عارف كذا، ده الراجل عليه دين مش عارف. وينسى الناس بهذه العواطف اصل القضية من رشوة. تمام خروج على حق من ضلال، والظلم بتاع وحبك والسجن والظلم بتاع، يوم الناس تنسى بالظلم الاصل. فاحذر ان تنسحب رجلك بالتعلق بإيه؟ بشعار الحق ونسيان ما تحته من الباطل. كلمة حق أريد بها باطل، فإن الخوارج قالوا إن الحكم إلا لله، تحت الآية قتلوا عثمان، تحت الآية قتلوا عليا، تحت الآية لا زال يقتل ولاة أمور المسلمين إلى الآن. فإياك إنك أنت إيه؟ تنسى ما تحت الآية وتنشغل بالآية نفسها، الحكم إلا لله، يا أخي أنت بتكره حكم الله عز وجل. ولهذا ما تيجي تقول أنت الخروج وما الخروج، يقول لك إيه؟ أنت من أمن الدولة، أنت ما هو أنت ما كنتش بتروحوا، ما هو أنت يبقى إذا الناس تعلقوا بإيه؟ تعلقوا فيها الناس زهقانة مظالم وكذا وكذا، فلما توقف الناس عند الظلم تقوم تنسى الناس الإيه؟ ما تحته. فالمعطلة عطلوا بشعار التنزيه، تيجي تكلمه تقول انت بتعطل كما نزه، ويجيب لك الآيات على التنزيه وحقيقته التعطيل. أهل السنة بقى أهل الحق يعملوا إيه بقى؟ أما التنزيه ده مش جميل؟ وجماله إن فيه نصوص؟ فنقول بالتنزيه لكن من غير تعطيل، ونقول بالإثبات لكن من غير تمثيل. وعليه نقول كما قال ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء نفي للمماثلة، هو السميع البصير إثباته. يبقى وهو السميع إثبات بلا تمثيل، ليس كمثله شيء، تنزيه بلا تعطيل. يبقى احنا عايزين المنهج بقى الحق، نحارب الظلم ونكره الظلم، ولكن من غير ايه؟ ولهذا اهل السنة وصل دايما امال السنة يقفوا يدافعوا عن العاصي انه مش كافر. تقول بيحبوا المعاصي؟ ده عايزين الناس تزني، ده عايزين الناس تقتل. النبي يقول لا يزني ذا الحجة ومؤمن، الدل على خروج من الإيمان، ودول لك لا ده عنده إيمان وإن زنى وانسرق. فيعطونك ولهذا أهل السنة إنما توجه لهم الجرائم عند جميع الطوائف. لما هتيجي تتكلم فعلي وعمر وأبو بكر وتبين فضيلة أبو بكر وعمر وفضيلة علي، بس فضيلة أبو بكر وعمر كذا، يقول لك أنت بتكره آل البيت. لما هتيجي تقول إن العاصي ليس بكافر، يقول لك بس انت بتحب المعاصي بتروج له. لما تيجي تقول ان الحاكم يقول لك بس انت بتحب الظلم، انت كنت معاهم عايز كده يفضلوا على طول. لما اي حاجه تيجي تقولها على طول التهم موجوده. ولهذا اهل السنه مجسمه لما اثبتوا الصفات، ومشبهه لما اثبتوا الصفات، واخد بالك؟ تكفيريون لما قالوا بنواقض الاسلام، مرجئة لما قالوا نخرج على الحكام. أهل السنة تلطيشة من كله، أتقول أي حاجة بيطلع لك فرقة تعرضك على طول. ولهذا أهل السنة لا يسلمون إلا مع أصحاب السنة فقط. أما غير أصحاب السنة ما لهم سلم مع أحد. فميدان دعوتهم كل المسلمين، وميدان معارضتهم وحربتهم من كل فرق الإسلام، من كل فرق الإسلام لا يمكن يرضى عنك أحد. ولهذا بتقول مثلا جيب الشيخ فلان مشايخ السنة، كل واحد ناخد رأي كل واحد كله بالإجماع ما يجيش إلا من كان على السنة. ليه؟ الصوفي ما أنت بتحاربه، مش أشعري ما أنت بتحاربه، ومش عارف إيه وهكذا. لهذا أخطر شيء هو يا إخواني تمرير الضلال تحت قبة الشرع، تمرير الضلال تحت قواعد الحق. فالمصالح المفاسد معتبرة، ولكن إنزالها إسقاطها. قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلماء، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد قال تعالى في هذا الصنف من الناس ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إذن الإنسان بفتوى، فمن أفتى بالربا كان إثم الذين تعاملوا بالربا في عنقه، ومن أفتى بفتوى خطأ بفتوى ضلال بفتوى انحراف كان آثام الناس في عنقه، ومن اخترع التجهم ففي عنقه كل جهمي، ومن اخترع مذهب الأشاعرة ففي عنقه كل من انتمى إليه، ومن اخترع مذهب الصوفية ففي عنقه كل صوفي ضال، ومن اخترع أي منهج من منهج الانحراف ففي عنقه من الأوزار ما بقدره. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يبين خطر القول على الله عز وجل بغير علم، قال وممن تحله بعض هؤلاء الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين، أي من القول على الله عز وجل بغير علم ومن الإضرار بدنيا المسلمين وأخراهم الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المسلمين والخروج عن طاعته. الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المسلمين والخروج عن طاعته والافتيات عليه بالغزو وغيره، وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان، وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان. فهذا أيضا مما يخالف شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، مما يخالف السنة، مما يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ما هو هنا؟ الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المسلمين والخروج عن طاعته والافتئات عليه بالغزو وغيره. وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد. فالخروج على ولي أمر من السعي في الأرض وإحداث الفساد فيها، لأن الناس لا تستقيم دنياهم إلا بالانتظام والدخول تحت رأس وهو ولي الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين وفصل وحبك هذا الباب حبك الشريعة بأبواب على التفصيل. عندنا الشريعة قد تشير إلى أبواب، القرآن قد يشير الله عز وجل فيه إلى أبواب على وجه الإجمال، وتأتي السنة تفصل، ولكن هذا الباب وما يتعلق بباب الإمارة قد حبكته الشريعة حبكا عظيما، كما حبك في الميراث الثمن والثلث والربع والنصف وكذا، نظرا لأن باب التركات والميراث لو ترك للناس، يعني لو ترك لنا توزيع التركات لما أعطى أحد منا لا نصفا ولا ربعا ولا ثلثا ولا ثلثين، لأن النفس مجبولة على ماذا؟ النفس مجبولة على محبة المال. يعني هل مع وجود النصف والربع وقل من يورث الميراث الشرعي، فما بالك لو لم ينص الله عز وجل على الربع وعلى الثمن وعلى الثلثين وعلى النصف وعلى كذا وكذا؟ لو ما كان هذا موجودا أكان أحد يورث إخوانه؟ الآن أكثر الفتاوى يا إخواني حول الميراث والتركات وتقسيم التركات ما هي؟ يأتيك الواحد فيقول لك لا يرثوني إلا بنات ولي إخوة، فهل يجوز لي أن أكتب تركتي كلها للبنات؟ لماذا يا أخي؟ حرمانا للإخوة، للإخوة والأخوات، حرمانا لإخوانه، حرمانا لإخوانه، لأنه يظن أن يصل شيء من تركتي إلى إخوانه، إنما يريد أن تصل تركته إلى ماذا؟ إلى بناته. طيب كيف تحرم من أدخله الله عز وجل في القسمة؟ أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في القسمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه بل جاء ذلك في الصحيح: ما ألحق الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل إيه ذكر. يعني العصبة تجد بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم اللي باقي يأخذ العصبة. فهنا لو مات رجل عن زوجة وعن بنتين وعن أخوين، فكيف نقسم التركة؟ نقول للزوجة ماذا؟ للزوجة الثمن وجزء الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان، والباقي للأخوين، والباقي للأخوين. الناس يريدون لا يبقى شيء للأخوين، بل يجعلون التركة كلها لمن؟ للبنات. فيقول هل يصح أن أكتب تركتي للبنات؟ الجواب لا، ما يصح أن تترك تركتك للبنات بغرض هذا الحرمان للإخوان. فماذا لو أن الله سبحانه وتعالى لم يبين هذا؟ كذلك أمر ولاة الأمور بالذات، الولاية معروفة فيها مظالم وفيها فجور وفيها من التعدي. بعد الخلافة الراشدة ومن بعدهم من معاوية رضي الله عنه وغيره انتشر الظلم شيئا فشيئا حتى اتسع، وكلما ابتعد العصر عن عصر النبوة يحصل فيه من البعد ما يحصل، ومن ذلك الولاة معروف. إذا ابتعد الولاة عن السنة وابتعدوا عن تحكيم شرع الله عز وجل فماذا تنتظر منهم إلا الفجور وكذا وكذا، كما حصل في الحجاج وكما حصل المأمون بعد ذلك وكما حصل على يعني أيدي غيرهم بعد هذا وهكذا. فأمر الولاية أمر عظيم جدا، والإنسان بولايته الصغرى في بيته وهو راع في بيته يجد من ذلك ما يجد، يجد في ذلك ما يجد. يعني لو أنك فتح لك أبناؤك صدورهم وصار كل يقول رأيه فيك لعرفت أنك غير موافق عليك. ولهذا الموافقة في البيت عليك بالشرع مش بالديمقراطية. تعرف فترة تطبيقات الديمقراطية ارحل على طول، انت وش في البيت يعني لو طبقت الديمقراطية ارحل، لازم تعرف كده ان بقائك في البيت بالشرع، ان احترام العيال لك بالشرع، إنما لو تبظم قطيع يرحل. ولهذا بقاء أي إمام واستقامة دنيا الناس ما تكون إلا بالشرع، لا تكون بالديمقراطية. الديمقراطية لا تبقي أحدا، الغرض منها لا يبقى أحد، يبقى الفساد، لأن المرجع إلى الأغلبية. جبناه ونطلع عليه، جبناه بالكثرة ونطلع عليه بالكثرة، هنقتله بالكثرة ونبقيه بالكثرة. فبقاؤك في البيت بالشر. ولهذا لما كان أمر الولاية أمرا عظيما ضبط بالشرع يا أخوان. وإن جاداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لولا أن الله نص وصاحبهما في الدنيا معروفا وهما يجاهدان أبناءهم على الشرك لقتلهما الولد. ولهذا قبل أن تنزل الآية ماذا قال الصحابي الجليل لما قالت له أمه والله لا أمتنعن عن الطعام والشراب حتى ترجع عن دين محمد، قبل ما تنزل الآية؟ فكيف قابلها؟ يعني هي تساومه، دينك أمك، دينك أمك. فكان الجواب لو أن لك 100 نفس فماتت كل نفس تلو والأخرى ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجواب الطبيعي. لكن لما تنزلت الآية لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يبقى أنت قم بحق الله وحق الوالدين. أما حق الله سبحانه وتعالى فلا تطع في الشرك، وأما حق الوالدين فالصحبة بالمعروف ما بقي. إن أمي قدمت راغبة تريد صلتي أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. لو لم يكن الشرع ما وصل أحد أمه المشركة أو أباه المشرك. لكن قد يقول قائل فما معنى قول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم؟ كيف نجمع بين ما نقول نحن الآن وصاحبهم في الدنيا معروفا وبين تعليق الإيمان على هذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم؟ أي أحسنت، في فرق بين مودة القلب وبين الإحسان الظاهري. أما الإحسان الظاهري والصحبة بالمعروف أعطي الوالدين صحبة المعروف، أما مودة القلب وانعقاد محبة القلب لدينه فلا يجوز هذا. لا يعطى الوالد مودة القلب، مودة القلب ومحبة القلب نظر لهو عليه مع مخالفته أبدا، وإنما تبغض فيه الشركة وتبغض فيه الكفر وتبغضه لكفره وكذا، لكن مع ذلك أنت تعطيه الإحسان وتعطيه المودة الظاهرة. ففرق بين من عقد عليه القلب وما كان على الجوارح. زي النصارى يعيشون معنا مثلا، النصارى يعيشون معنا، فلا يجوز أن تعتدي عليهم، أن تظلمهم، أن تبخسهم حقهم. لكن هذه قضية، وقضية مودة القلب قضية أخرى. لا يعني هذا مودة القلب، لا يعني هذا تصحيح ما هم عليه من مذهب كفري. ولهذا لم يلحظ هذا الفرق مع وضوح عند أهل السنة والجماعة، لم يلحظ هذا الفرق أقوام دعوا إلى التقارب بين المسلمين وغير المسلمين، بين المسلمين وبين النصارى واليهود، بين المسلمين وبين الكفار، وقالوا لا فرق بين الناس باعتبار الدين، إنما الفرق بين الناس باعتبار ماذا؟ التقوى والعمل الصالح. فمن كان لله أتقى وله أعمل صالحا كان لله عز وجل أقرب، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما. فذابت الفوارق بين الإسلام والنصرانية بدعوى إيه؟ بدعوى الإحسان إلى النصارى. الإحسان إلى النصارى شيء أتت الشريعة به طالما أنهم ليسوا محاربين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. فهذا شيء، وأما مودة القلب وانعقاد المودة وتصحيح المذهب شيء آخر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه إيه؟ فإنه منهم. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. نعم، ود كثير من أجدادي لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم. ف فلا ينعقد القلب على المودة، ولكن هناك الإحسان. من لم يفهم هذا خلط هذا بذاك، وأصبح الناس في الإنسانية سواء. ودعوة التقارب بين الإسلام وبين غيره دعوة قاصرة على مجتمعات المسلمين، وينفق عليها المليارات. أما في مجتمعات الغرب فلا تجد لا في منهج ولا في كنيسة ولا في شارع دعوة للتقارب مع المسلمين. هل سمعت قط في منهج هناك أو في دعوة للتقارب هناك بين المسلمين وبين غير المسلمين، بينهم وبيننا؟ أبدا. ولا حتى عند الرافض والشيعة دعوة التقارب مع الشيعة، دعوة قاصرة على بلدان السنة. أما بلدان الرفض والتشيع ليس يوجد فيها هذا، كما قال العلامة محب الدين الخطيب في رسالات الخطوط العريضة، قال ولا تجد مركزا واحدا في بلاد الروافض والشيعة، لا تجد مركزا واحدا يدعو إلى التقارب مع الشيعة. إنما من الذي يدعو إلى التقارب مع الشيعة؟ مراكز موجودة في بلاد السنة. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. يهون علينا اعتداء هؤلاء علينا سلاحا وحربا، فإن المسلمين سوف ينفرون نصرة الرجل الواحد لو حصل هذا. ولو افترضنا أنهم تسلطوا علينا عسكريا فإنما تسلطون على أرض على أبدان. أما أن يكون التسلط على الفكر، أن يكون التسلط على الاعتقاد، أن يكون التسلط على الدين، فذاك الذي يهلك القلب ويبعد الإنسان عن طريق الشريعة ليلتزم طريق الانحراف والضلال. فيقول وممن تحلو بعض هؤلاء الجانب، يمثل يعني على فتاوى أهل الضلال والانحراف، ما يحصل من تلك الفتاوى التي تبعد الناس عن طاعة ولاة الأمور وإن ظلموا وجهم. فالشريعة حبكت هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يمكن أن يخرج عن الحاكم يوما من الأيام بسببين. خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يمكن أن يخرج عن الحاكم بسببين، إما الكفر وإما الظلم والمعاصي. فبيّن لنا باختصار ماذا نصنع أمام حاكم إذا كفر، وحاكم إذا ظلم. حاكم أما أمام حاكم إذا كفر فلنخرج عليه، لكن بشرط تروا يعني تعلموا تتيقنوا كفرا لا فسقا ولا ظلما، بواحا ظاهرا عندكم فيه من الله برهان نص قاطع ما يقبل التأويل. لا تأتي أنت تكفر وأنا لا أكفر، تقول ما هو كافر عندي خلاص يعني مثلا كفر كافر. لا، ليس الكفر بالهوى، إنما الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، عندنا فيه من الله إيه؟ برهان. إذا رأينا الكفر الذي صار صاحبه كافرا الواضح الذي ليس فيه غموض، فحينئذ يجوز الخروج عليه إذا كانت لدينا قدرة. لازم يلزم القدرة، وإذا خرجت عليه مع عدم القدرة فإنك لن تكسر الكفر ولن تبقي الدين، يبقى لن تبقى سالما أمنا ولن تكسر الكفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه لحظة ضعفه في مكة مع وجود الأصنام والأوثان، موجود الأصنام والأوثان. فإذا كان كافرا علمنا النبي أن نخرج ولكن بالضوابط الشرعية. طيب، ما عدا الكفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وأمر صلى الله عليه وسلم بالنصح. ما عندنا إلا الصبر والنصح. يا شيخ، ده أخذ الأراضي، ده فعل وفعل، أخذ الأموال، ده حولوا المليارات، ده فعلوا كذا وكذا. طيب، زود على وضربوا الظهور وأخذوا الأموال والسجون وإلى آخره. نقول حينئذ ماذا قال النبي؟ النبي شخص هذا الواقع تماما. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث حذيفة: ستجدون بعدي، سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. شوف الوصف، يهدون بغير هداي يستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. والحديث عند مسلم، وطبق الصحابة ذلك. عمر رضي الله عنه يقول لسويد بن غفلة: لعلي لا ألقاك بعد عام هذا. ثم نصح نصيحة غالية، منها: إذا ولي عليك والي، شوف، فإن ضربك فاصبر، وإن حارمك فاصبر، حتى لو ضربك اصبر، حتى لو حرمك من حقك اصبر. لأن أخواني ظلم الحاكم هذا، إنما هذا الظلم مفسدة صغرى بالقياس إلى وقوع السيف في الأمة، فسوف يتحول الحاكم إلى ملايين يظلمون ويعتزون. فإن كنت تشتكي إن واحد إن ابنك ما توظفش، خريج بقاله 10 سنين 20 سنة ما توظفش، تمام، ولكنه قد يعمل في حقلك، قد يعمل يفتح مشروع أي حاجة، إن اشتكيت من عدم وظيفته فاشتكي اليوم من دمه الذي يراق، إلا أن تدفع 300,000 جنيه أو 500,000. ولدك يتدفع 500,000 يتستلم عند المكان الفلاني نتيجة ذهاب الأمن والهلع، فحولت المسألة حتى صار الشباب الصغار أصحاب عصابات يأخذون المحلات من الذهب. ويمكن حتى قدر عندكم حصل هذا، سبحان الله، في هذه القرية متى حصل هذا؟ متى اعتدي على محلات الذهب وانتهكت وأخذت ما فيها؟ كل يوم، كل لحظة، كل دقيقة، كل ثانية هذا موجود. لهذا الإسلام راعى هذا الأمر وبين أنه حتى مع الظلم والجور فإن الإنسان يصبر. ولهذا الحجاج بن يوسف الثقفي فعل ما فعل وقتل ما قتل، ومع ذلك البخاري يروي أن الناس لما أتوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يشتكون له ظلم الحجاج، فقال أنس اصبروا، فلا يأتي، فإن سمعت النبي يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده إيه شر منه. وده طبعا إجماع أهل العلم على ذلك، وده أصل من أصول أهل السنة والجماعة كما قال ابن تيمية، والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. لكن الإشكال عند الناس اليوم يا أخواني الذي جعل هذه المسألة من المشتبهات أن كثيرا ممن ينتسب إلى العلم خالفها. فلما خالف كثير من الناس ترى الناس بين أمرين، بين أصل فعلا مجمع عليه وإحنا طيلة حياتنا نعلم ذلك، وبين بعد كثير من المفتين عن هذا، فماذا نصنع؟ معقول ان هذا فعلا حق؟ معقول ان هذا فعلا يعني عدم الخروج على السلطان ضد الحق؟ لو كان حقا لما خالفه هذا الجامع؟ فهنا ياتي بقى الاشكال، فما الذي جعل الامر يشتبه؟ ما قرره الشيخ سعد، وهو ان بعض الناس افتى بغير علم، افتى بغير علم، فهذه الفتاوى بغير علم، بغير علم. ولهذا مما يدل على الثوب غير علم أنهم عادوا يقولون لما تغير الحاكم لا يجوز الخروج على الحاكم، مع عدم الفارق، لأن الفارق عندنا في الحكم غير ما أنزل الله، لا في هذا ظلم ظلم أكبر، يعني مظلمه كتير، مظلمه قليلة، مظلمه كذا، مظلمه كذا. وصاروا يقولون كما أقرأ في بعض بنود الاتحاد العالمي للعلماء مطلع بيان، فكان فيه في المادة السادسة سادسا قال: من المعلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة، وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية، أنه تجب طاعة ولي الأمر. فلهذا قال: وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان. كل ذي عقل وإيمان، أي عاقل يعلم كذا؟ أي عاقل يعلم هذا؟ يعلم أن الإنسان، أن الخروج بالذات لو وضع في الأمة لحصل من فساد ما الله عز وجل به عليه. ويعلم ذلك كل صاحب إيمان ارتبط بالنصوص الشرعية. وقد علم بالضرورة، اسمع بقى كلام الشيخ سعد، وقد علم بالضرورة الإسلامية أنه لا دين إلا بجماعة. ولهذا الإسلام كون الجماعة، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تكوين الجماعة المسلمة قبل أن يواجه، قبل أن يحكم. النبي رب الأمة أولا ولا حكم الأمة أولا يا إخواني؟ الجماعة الأولى بقى احنا نقعد نربي وبتاع، يعني اقعد يا عم الشيخ زي ما انت قاعد كده، اقعد كده 100 سنة درس كتب وعلم، شوف هنحكم ازاي، شوف هنحكم ازاي، شوف هنوصل الكرسي ازاي. خد بالك، هنقول من اقصر طريق، كما وصل الى ذلك موسى وورث فرعون وقومه، وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمات ربك الحسنى على بني اسرائيل بما ايه؟ بما صبروا. صبروا على الشريعة، صبروا على الدين، صبروا على تعليم الأمة كذا، صبروا على مواجهة فرعون بالحجة والبيان، حتى أوحى الله عز وجل إلى موسى أن يضرب بعصاك الإيه؟ البحر. وعد الله الذين آمنوا منكم عمل الصالحات لا يستخلفن في الأرض. يبقى منين يأتي الاستخلاف؟ يأتي بالطاعة، يأتي بتعليم الأمة تربيتهم. النبي صلى الله عليه وسلم رب أولا، ما أتى ليحكم أولا، إنما رب النبي صلى الله عليه وسلم أولا، رب بلالا على الصبر، رب خبابا، رب صهيبا، رب أبا بكر، رب عمر، رب خديجة، رب الأمة أولا. لأنه ده المقياس يا أخواني، هو ده المقياس. لأن الظلم ليس ظلم حاكم فقط، إنما الظلم ظلم الناس جميعا، كما تكونون يولى عليكم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها، أعمال الأمة في صور ملوكها. قال: أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة. لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. يبقى عندنا ثلاث حاجات متركبين على بعض. عايز دين، يبقى أمير تسمع له وتطيع، تسمع له وتطيع. لأن الانحراف ولأن الفوضى إذا عمت إخواني ما جعلتنا نعبد الله عز وجل. أنا لو الآن بلطجية في الشوارع مش هصلي الفجر، مش هصلي الفجر. أنا لو الآن بلطجية في طرقات الشارع مش هدي دروس، رايح جاي ذات. لو حصل هذا، ولهذا قال: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وإيه؟ وطاعة. ولهذا النبي لما ركز على هذا إنما أراد جماعة مهما كانت إخواني. حتى لو حصل من الظلم ما حصل، فإن الأمر منوط بالإيه؟ بالجماعة. ولهذا أهل السنة موصفون بأنهم أهل السنة والإيه؟ والجماعة. وأحمد رحمه الله تعالى لما عذبه المأمون وفعل فيه ما فعل، هذا مثال يا أخواني، والله مثال واقعي، بل واقع عملي. ولم يكن التنازع حتى في دنيا أراضي وعقارات، إنما كان التنازع بين المأمون وبين الأمة في إيه؟ في إيه إخوان؟ إنما كان التنازع في عقائد المسلمين. المأمون ترجم كتب اليونان ودخل الفلسفة، ولهذا عصر المأمون كان عصر شؤم على أمة الإسلام، وتبنى منهج الاعتزال، ونشر المعتزلة منهجهم في زمان المأمون. وتعرفون مسألة خرق القرآن. طيب، أحمد يمثل أهل السنة والجماعة بل هو رأسها، ماذا صنع أحمد مع المأمون؟ صبر أم خرج؟ طيب هنقول بقى منين هيجي التمكين؟ منين بالصبر؟ صبر أحمد مع أنه أحمد في السجن، أحمد يعذب، أحمد يؤذى، أحمد ينال ما يناله، ومع ذلك لم يغير معتقده، لأن أحمد يعلم جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولهذا حديث مسلم عند حديث ابن مسعود اللي هو يكون فيكون بعد خلوف كذا فينكرون بأيديهم، فأنكر بيده أحمد، أنكر هذا الحديث. وفي صحيح مسلم أنكره بدعوى أن هذا شذوذ، وليس يقول بقى إيه، وليس يشبه هذا قول ابن مسعود. لأن ابن مسعود رضي عنه هو الوارد عنه في الصحيحين حديث سيكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله، ابن مسعود والبير الحديث هذا، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا قول بعض الأئمة وعلى رأسهم أحمد في حديث ابن مسعود عند مسلم، إن الحديث ده فيه شذوذ، وهذا لا يشبه كلام ابن مسعود، لأنه أرجع أحمد إلى المحكمات من النصوص. والبعض قال ما في إشكال ولا تعارض بين هذا الحديث وبين غيره، فالإنكار باليد لا يعني خروجا، والإنكار باليد لا يعني الضرب على يد السلطان حقيقة، وإنما الإنكار باليد يعني أن الإنسان ينكر بيده في حدود استطاعته لما قد يسنه الإمام من مخالفة. أنا رجل مثلا مدير مدرسة، عندي نشيد صباحي، نشيد صباحي ده معمول له آلة موسيقية محطوطة، آلة موسيقية الصبح ينشدون إنشادا بالآلة الموسيقية، أنا مدير المدرسة بعمل إيه؟ بخربها وخلاص وفي المخزن. أما يبقى يجيني مفتش يوم من الأيام أو مواجه فين الموسيقى بتاع ده ما مخروب عندنا، خدوها صلحوها أو نبعتها أو بعتناها ولسه ما جاتش أي حاجة. يبقى أنا قدرت الآن على إيه؟ على هذا التغيير. مثلا العلم نكسته، حط لنا صنم مش عارف إيه محطوط أكسره، ما لم يترتب على ذلك ضرر، هذا تغيير المنكر باليد، وده الإنكار باليد. وقد ذكر ذلك جملة من الأئمة منهم ابن حجر ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره كما في جامع العلوم والحكم. يبقى إذن ما في إشكال ولا تعارض، لكن أنا بقولك الشاهد شوف أحمد رحمه الله يرجع الأمة إلى المحكمات، ولهذا وأحمد مسجون يدرس الأمة عقيدة السلف مع ولي الأمر الظالم والمأمون قاتل من قتل من أئمة السنة. يعني تخيلوا مش الحاكم بقى وقف محاضرة واحد أو كان بياخد النسأة من الدولة، لا ده حاكم على الملأ يقتل أحمد بن ناصر الخزاعي، ده حاكم على الملأ يسحب أحمد في طرقات. من كأحمد يا أخوان؟ تخيل لو حاكم بيسحب شيخ كده من رجليه ويلف بيه شوارع القاهرة، هنقول فيه بقى؟ أظن ده مش هيختلف فيه اتنين في كفره. أظن يعني ما يجيب أحسن شيخ مثلا شيخ الناس بتحبه يوم يربطه برجليه ويمشي بيه في شارع القاهرة، يبقى أظن ده مش هنختلف. ده احنا إذا كان هؤلاء يريدون ألا نختلف في كفر حاكم طالما بدخل السجن، فما بالك لو أنه سحب بأرجل الطرق. ومن أحمد؟ من أحمد؟ كان أحمد هذا الذي يشرف أي أحد بلقائه، أحمد الذي ملأ الدنيا علما، أحمد إمام أهل السنة والجماعة باتفاق، أحمد يمتحن به. فإن كان الرجل يبغض أحمد فهو يبغض السنة. وأحمد أبى، وقد جاء الفقهاء يطلبون منه الخروج، أبى ذلك وقال هذا خلاف الآثار. طب اصبر بقى يا خلاف الآثار، شوف هتعمل لنا إيه. صبر، مأمون، معتصم، واثق، رئيس حاكم وراء حاكم وراء حاكم، حتى جاء المتوكل فنصر الله عز وجل به السنة، وانطمست معالم منهج المعتزلة وظهرت السنة وسادت السنة بعدما كانت بدعة. بما إيه؟ صبر. ولهذا الحسن البصري يقول لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع عنه، لكنهم إذا ابتلوا من جهة السلطان ماذا يلجأوا إلى؟ إلى أي شيء يلجأون؟ إلى السيف. فإذا لجأوا إلى السيف وكلوا إليه، والسيف طبعا لا تسأل عن نهايته فإنه لا نهاية إيه له. ولهذا أهل الأهواء يجتمعون على السيف، أهل السنة لا يجتمعون على السيف. ومر معنا في رسالة بعض الأثر، أظن هو أثر سالم بن عبد الله التستوري، لما قال إيه، قال في إن الأمة افترقت، اجتمعت في 72 فرقة على السيف، على السيف، وانفرض أهل السنة والجماعة بالسمع والطاعة للسلطان. أبو قلابة الدارمي أخرج بسند حسن في أثر أبي قلابة، عنده أثر جميل، قال إن الله سبحانه وتعالى ذكر عن المنافقين في القرآن ومنهم وقد اختلفت مقولتهم، ولكنهم اجتمعوا فين؟ في التكذيب. مهما اختلفت مقولات المنافقين فإنها مجتمعة في التكذيب. قال وكذلك أهل الأهواء، فمهما اختلفت مقولاتهم فإنهم يجتمعون في السيف، مهما اختلف أهل الأهواء. ولهذا بعض الناس يخطئ لأنه لا يعرف، يقولك اللي ما بيراش الخروج على الحاكم الظالم يبقى مرجئ، إيه علاقة الإرجاء بعدم الخروج؟ احنا مش عارفين إلى الآن، لكن هو بقى نعلمه نقوله إيه؟ جماهير المرجئة على الخروج على الحاكم الظالم فعلا أهل الأهواء يجتمعون على السيف. وهذا نقله الأشعار في مقالات الإسلاميين، إنه هؤلاء جمهورهم على الخروج على الحاكم الظالم. فمش كل من يخالفك تقول له إيه؟ مرجع. نعم. يبقى لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وإيه؟ إلا بسمع وطاعة. وإن الخروج عن طاعة أولي أمر المسلمين والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. طب نقول إيه؟ الخروج عن طاعة أولي أمر مين؟ المسلمين. والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. ولهذا الفارق من الفارق الجلية بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة مسألة الخروج. ومن أجل هذا باختصار بسيط اسأل واحد إذا أردت أن تعرف اعتقاده واتباعه السنة ببساطة خالص خالص يعني ببساطة خالص، بس مش عايزين فلسفة، لا نريد فلسفة. ده حاكم ظالم في النص اهو، هنا اهل السنه هنا خارج معتزله، قول لنا معتقد اهل السنه في ده والخارج معتزله في ده، بس اوعى تلف وتدور الله يكرمك. وخلي بالك ما لناش دعوه لا بزيد ولا عبيد، احنا عايزين اللي موجود في الكتب، لان زيد وعبيد ما لناش دعوه بيه. هتقعد بقى تلف وتدور اصل كان ده مره قال ده انا كنت مش عارف ايه ده اللي راح، ما لناش دعوه. والخلاف معكم في هذا الاصل مش في سين وصاد، بدليل انكم بتقولوا المسألة خلافية، بتقولوا الاجماعات منتقدة، بتقولوا ان كذا، بتقولوا الى اخره. فالان ده حاكم ظالم اهوت بين منهجين، اهل السنة والجماعة من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة. عايزين يا اخواني نسأل هذا السؤال، بس المعتقد الموجود في الكتب لا تلف ولا تدور، ما هو المعتقد؟ اهل السنة مع الحاكم الظالم هيقولوا ايه؟ ولا نرى الخروج على إمتنا وولاة أمورنا وإن جار للأدلة والإجماعات. طيب الجهة الثانية هيقول الخوارج والمعتزلة الخروج على أئمة الجور، الخوارج الكونين كفروهم والمعتزلة أخرجوهم من الإيمان وأنكروا عليهم بالسيف والسنان، وسموا ذلك الامر بعروف من المنكر. اهتنا يا شيخ الحته الاخيره ديت، اصل احنا بتاري سمعناها قريب من سنتين واحنا بنسمعها الحته الاخيره دي، بنقول خرجوا المعتزل خرجوا على الحاكم الظالم وسموا ذلك الامر معروف ونهى عن المنكر. ده اللي بيقوله اللي بيقوله معتزل، ليك شعب حد ده اللي بيقوله معتزل، اسكت. ده اللي بيقوله معتزل، ده اللي بيقوله معتزله أنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يبقى إذن باختصار كده عرفنا معتقدين أمام الحاكم الظالم، سمع وطاعة مع الصبر، هنا خروج نسمي ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ده باختصار. طب الدليل يا شيخ، طب الحسين مش لا الحسين ولا الحسن، احنا نفتح وهم على العين على الرأس، احنا نفتح كل كتب السنة بلا استثناء لننظر المعتقد المقرر مع علمهم بأن الحسين حصل له ما حصل وبأن ابن الزبير حصل منه ما حصل، ومع ذلك هذه العقيدة عقيدة مقررة. فماذا قالوا أئمة أهل السنة والجماعة؟ يبقى إذن هنا الشيخ قال إيه؟ وإن الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، جرب ذلك كل من يعلم. واحد يقول لك يا شيخ بس يعني أنت بقى في حرية، الحمد لله، يعني أنت كنت مثلا بتيجي في المنزل عاقلنا بنيجي خلصنا أنا أجي 10 كتب. واخد بالك؟ أه يبقى أنت بقى كنت منهم عشان ما سايبينك. لا وغيري من الناس اللي سايبينهم، ما هو هتتهمني كلنا كنا في مركبه واحده، كلنا كنا بنطلع الفضائيات وكلنا كنا بنيجي. ها؟ اوعى تقول عليا انا بس. كلنا. طيب. لكن كنت بيضايق عليك في مكان اماكن ثانيه؟ اه صح. وكانوا بيقفوا لك البطاقه؟ صح. وكانوا بياخدوك ويفيشوك؟ صح. وده ظلم؟ اه ظلم طبعا. امال ايه؟ طب ليه بقى ما ليه ايه؟ أتبع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الظلم. هذه الحرية التي صارت الآن حرية لا ترجى ولا تطلب، حرية قاتلة. الآن مع التضييق كان من يتكلم؟ تكلم مشايخ السنة. الآن مع هذه الحرية من يتكلم؟ الحرية لك ولغيرك، ولهذا صارت المناهج كلها تتكلم. أفترضى بهذا؟ أفتحب تلك الحرية التي نطق فيها الروافض، والتي نطق فيها الصوفية، والتي نطق فيها أهل الانحراف، أيا كان مذهبه، أيا كان، كل يعمل حزبا، كل ينتج جماعة، كل ينتج قناة، هذه حرية؟ حرية الإلحاد، حرية الضلال، حرية سب الصحابة. فالآن سب الصحابة، سب الشريعة، سب الحاكم، الآن بالحرية يخرج واحد على القناة فضائية يقول الرئيس هذا فاشل؟ هذه الحرية. أترضى بتلك الحرية؟ أو خمس حرية لا يخرج منها إلى السنة؟ أي عاقل يقول يختار هذه أخوان على تلك؟ إذا نتمنى الحرية، لكن حرية السنة. أما غير السنة لابد أن تقلم الأصفار. الأئمة رحمه الله تعالى سجنوا من ابتدع، قتلوا من ابتدع، نسوا من ابتدع، ونالوا من أهل البدع والأهواء، ولم يكن أحد ينطق ببدعة وهوى. هذا علي يحرق الشيعة، هذا هؤلاء الصحابة يقاتلون الخوارج، الخوارج الذين ظلوا في الدين قاتلوهم بالسيف وتابعوا النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. حرقهم علي وأنكر علي بن عباس، أنا لو كنت ما حرقته ولكن قتلته، أقتلهم بس ما حرقهمش، فهم يستحقون القتل. أما التحريق فإنه لا يعذب بالنار إلا ربه إيه؟ إلا رب النار. يبقى أي حرية تتكلم عنها؟ تقصد حريتك أنت يا تكفيري الآن بتتكلم، ولا يا جهادي الآن بتتكلم، يا صاحب الفكر الفاسد الآن بتتكلم، فصارت حرية لك؟ نحن نريد الحرية المنضبطة بضوابط الشريعة. هل هذه الحرية المنضبطة بضوابط الشريعة الآن وعليه أخواني؟ فإذا الشارع منهجه أصلا يبدأ من يوم أن يضرب الظهر ويأخذ المال وتكمم الأفواه، ليس منهجي أن يجعل لي كرسي من ذهب ثم يقال حدث الناس، وليس منهجي يبدأ من حيث أكرم وأعطى ويقال كذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بايع إماما على الدنيا، إن أعطاه منها رضي، وإن منعه سخط. لكن ثبت أهل السنة والجماعة مع كل الأحوال. ابن تيمية في السجن ويضع لك إيه العجيب؟ إن إحنا لم هذا المنهج قر في كتب السنة ولمع على أيدي من سجن. أحمد ابن تيمية، مدرسة أحمد، مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية. أما شيخ الإسلام فمات في السجن، وأما أحمد فتوالى عليه عصور ثلاثة وكلهم يعذبون. فمن قال لك يعني سبحان الله العظيم؟ ولهذا تجد منطقا عجيبا لما تواجه النصوص بإيه؟ يعني تبو الظلم ده كان أصدل، خلي بالك منهم، دول كانوا متعينين تبع مش عارف إيه، دول كذا. لا يا أخي، ده منهج، ده اعتقاد يا أخي، ده اعتقاد. وإلا ما شيخ السنة ما وجدوا شيئا من هذا، ما وجدوا شيئا من هذا البسط. فين شيخ سنة بسط له؟ كان بقى وزير أوقاف مثلا ولا حاجة، ولا تبنى عنده مدرسة يعني ولا معهد، ده مش عارفين يجيب ترخيص لمساجدهم. قال: فليهمنا أخوان الاعتقاد والتأصيل، بارك الله فيكم. يقول: وأن الخروج عن طاعة أولي أمر المسلمين والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. وقد قيل: تهدى الأمور بأهل الرأي إن رشدت، وإن تولت فبالأشرار تنقاد. لا يصلح الناس فوضى، لا ثراة لهم ولا صلاح إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس يا أخوان فوضى، ما يمكن. يقولك مظاهرات بس سلمية. طب بالله عليك يعقل هذا؟ في مظاهرات سلمية، وبعدين مظاهرات ليه؟ في حاجة اسمها نصح يا أخي. المظاهرات دي في الغرب هناك بيشرعوا المظاهرات عشان ما عندهمش مرجعات كتاب وسنة. ما نقدرش نقول الخطأ دليله كذا والصح دليله كذا هناك، فجعلوا المردود لمن؟ لجماهير الناس. يوم جماهير الناس تتحكم، ترفض أو تطلب. أما وعندنا الكتاب والسنة الذي به نعرف الحق والباطل، فما داعي المظاهرات؟ ما في حاجة اسمها مظاهرات سلمية.
اللي يقولك ان هؤلاء يخرجون من الرسمية يطالبون بحقوق عادلة. لو انا على منصة اوباما هقول كده. اما انا في مسجد، اما انا عالم، اما انا شيخ، اقول ليس لكم الا الصبر والنصح بينك وبينه، كما قال أسامة رضي الله عنه حديث عند البخاري لما قالوا ألا تكلم عثمان، قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أو بابا من الأمر أكون أول من فتحه. فإذا كان أسامة لو أنه نصح علانية عثمان ذا النورين لكان الباب باب شر، فكيف بقى إذا نصحت علانية فلان وعلان؟ واللي يطلع من بيقول لك رسالة أوجهها إلى رئيس الجمهورية، أقول إيه العنترية دي؟ إيه العنترية هذه؟ ما هذه العنترية؟ هذا فساد تجرئ الناس. لا ينبغي تجرئة الناس على ولاة الأمور، إنما ينبغي جمع الناس على وإن ظلموا. ما في حاجة اسمها مظاهرات سلمية وكذا وكذا أبدا، أو نطلع بمظاهرات مضادة دول، لا أبدا. وظيفة الدعاء إنقاذ الخلق مما هم فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وأنا آمركم بخمس. النبي يأمر بخمس، إيه هما بقى؟ شوفوا يا أخواني، هو ده السنة اللي بتغيب عنا للأسف الشديد. للأسف الشديد نيجي عند السنة نعرض عنها، ولما تجينا الدعوة إلى غير السنة، الدعوة إلى مخالفة الشريعة، الدعوة إلى الدستور، الدعوة إلى كله، يطلع نساء ورجال ونقول عشان الشريعة. طب هي فين الشريعة الحقيقية؟ تركت الشريعة، تركت أصلا السنة والجماعة، بل أصول يا أخوان، الخروج أصل، الاجتماع أصل، منابذة أصحاب الجحيم في طرقهم أصل، كل دي أصول يا جماعة. لكن لما نيجي عند الدستور، لما هيئ لنا أنه شريعة كله انخرج وطلع، ونساء ورجال وقنوات وكل ده بيسخر. يعني إحنا إيه ده؟ إحنا بننقاد كده بسهولة؟ كل من أراد أن يربطنا في مكان وراءه مهما على قدره يا أخوان، مهما على قدره. النبي أخرج المسلمين مع إمام، أصحابه أخرجهم مع أمير، وأوصى بطاعة الأمير، وأن من أطاع الأمير فقد أطاعني، وأن من عصى الأمير فقد عصاني. تخيلوا بقى، أمير النبي عينه وأوصى بطاعته، وبعدين خرج الأمير والناس، فجاء الأمير فأوقد نارا ثم أمر أصحابه بالدخول فيه، قال يلا ادخلوا النار. قالوا ندخل النار؟ كيف ندخل النار؟ قال النبي يقول، خلي بالك بقى الاستدلال بالنص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد إيه؟ من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى أميره فقد عصاني. معايا نص؟ معايا إيه؟ نص. خلي بالك إن ده معاه نص، والخوارج لما خرجوا معاهم نص، والمعتزله لما خرجوا معاهم نص، لكن نص في غير محل. اما الان فما معنا نص؟ فقال عنده طاعة الامير، فقال والله نحن ما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم الا على الا ندخل النار. والغرض من اتباعنا بايه؟ الا ندخل النار، افندخلها احياء الان؟ فما أطاعوه، لم يطيعوا الأمير. مش كل واحد بيدعوك عالم أمير إلى معصية، لا. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم علق النبي على هذا قائلا أما إنكم لو دخلتموها ما خرجتم منها. طب واحد يقول، طب ممكن واحد يدخلها متأولا لأن النبي فعلا قال من أطاع الأمير فقد أطاعني. طب أنا لو دخلها متأولا، النبي قال لو دخلتم ما خرجتم منها، هذا من باب الوعيد طبعا، وإلا فليس كفارا، لكن هذا من باب الوعيد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا، لأن هذا ليس موضع تأويل، كلام النحو ده ليس موضع تأويل، ده تتوقف حتى تسأل، مش تتأول نار، لا، يبقى توقف حتى أسأل. فلو دخلوا النار لكانوا مقصرين في طلب النجاة. وعليه فليس كل من تبع عالما يقول لك احنا وراء العلماء او وراء فلان او وراء علان، ليس كل من قال هذا معذور.
أولا مع وجود من يخالف، فلماذا تتبع هؤلاء ولا تتبع هؤلاء؟ لك أصلا ما أعرفش حاجة وراء العلماء. طب ما أعرفش حاجة وتبقى وراء العلماء التانيين، أصلا أنا شايف إن دول معاهم الدليل. قال طب ما أنت بتعرف أهو، أنت بتعرف ولا ما بتعرفش؟ قول لي أنت جاهل ولا عالم؟ ورا دول يقول لك أنا ورا دول أصلا ما أعرفش. طب اشمعنى دول؟ لا أصل دول معاهم الدليل. قال طب ما أنت عارف أهو، كان في دليل. إيه هو بقى الدليل؟ يبقى إذن يقول لك الكثرة. لا الكثرة مش في العلم، ما فيش ديمقراطية في العلم. الفقهاء الأربعة لو على قول شيخ الإسلام تيمية يخرج بأقوال عن الفقهاء الأربعة، ولم تعنفه الأمة ولا دعا أحد الفقهاء الأربعة إلى نفسه أبدا. إذا صح الحديث وهو مذهبي عندنا، إذا صح الحديث مش إذا كثر القائلون، إذا صح الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول وأنا أمركم بخمس. اسمع يا أخي، السمع والطاعة. دايما النبي ركز سمع طه. وكان ايه النبي يعني سبحان الله ايرضى النبي بالظلم؟ قالوا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعه. هنا انا امركم بخمس، السمع والطاعه. هناك ثلاثه امور اهو، ان الله يرضى لكم ثلاثا، ان تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وان تنصروا حبله جميعا وتفرقوا، ان تنصحوا من والله الله امركم. ايه قصه ولي الامر دي؟ قصة الأمر معاكم إيه؟ هي قصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نكن بدعا من الأمر، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم حاكم. يا أخي النبي كنت تحاكمه، حاكم يا أخي العلماء لما صنفوا، حاكم العلماء أهل السنة لما جعلوا هذا أصلا في كل كتبهم، حاكمهم. أنت بدي حاكمنا إحنا. أنا أمركم بخمس، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. سمع وطاعة، جهاد، هجرة، جماعة. سمع وطاع لمن والله الله عز وجل أمرنا. الجهاد مع ولاة الأمور. طب عطل ولاة الأمور الجهاد، الإثم في أعناقه. الجهاد يخاطب به الولاة، تخاطب به الدول. الجهاد لا يخاطب به الأفراد إلا إذا ذهب العدو أرضا. فجأة لقينا اليهود في وسط البنزينة، نعمل إيه يا حاكم؟ مش عارفين نتصل بحاكم، يلا جميعا ندفع هذا العدو. لكن يهود هيجونا بيتحركوا من هناك من اسرائيل، نطلع احنا بقى من غير ولي امر؟ لا، ولي الامر هو الذي ينظم، وهو الذي يرتب الجيوش، وهو الذي يرى. يمكن يدفعهم بصلح، يمكن يدفعهم بعهد، يمكن لا يجد طاقه لمقابلتهم، اتفق معهم كل اعداء الارض، يمكن لا يجد طاقه فيعطيهم جزءا من الارض او غير ذلك. هذا كله يرجع فيه لولي الامر. وان ظلم وجار، وان اعطاهم محاباه، وان عاهدهم عهدا يخالف الشريعة، فهذا كله في عنقه. أما أنا لا أحرك راية جهاد من نفسي، إنما يحرك رايات الجهاد الإمام. طب إن عطل الإمام الجهاد، كما لو عطل الإمام الحدود، نقيمها نحن؟ نحن الواحد يجي واحد زاني يوم تقيم عليه الحد لأن الحاكم ما يقيم الحد؟ واحد ترك الصلاة نجيبه نقتله لأنه أصلا ندعوه ثلاثا فإن لم يستجب قتلناه؟ واحد منع الزكاة نأخذها منه قهرا؟ تم هذه كلها. لو سألتك لماذا لم تفعل هذا تقول لا أصل تبع الدولة، هذه راجعة لولاة الأمور. طيب فلماذا لم يكن الجهاد راجعة لولاة الأمور؟ ولهذا البخاري بوب بابا في صحيحه، قال ألي بابا في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد بوب بابا قال باب إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. باب الإمام جنة يقاتل من ورائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. يبقى الإمام جنة، يبقى أحكام الجهاد فين؟ إنما اللي يقولك بقى إحنا نطلع ونعمل ونسوي والجهاد دول أطفأوا عالم الجهاد بقى إحنا نطلع، هذا لا يعرفه الشارع، هذا إثم في أعناقهم. والهجرة، إذا كان الإنسان في بلد شرك وكفر ولا يستطيع إظهار دينه وجبت عليه الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا تدل سبيلا. دي الهجرة هي الهجرة المكانية، لكن هناك هجرة واجبة دائمة لا تنفك عنك لحظة واحدة. إيه هي يا أخوان؟ هجرة ما نهى الله عنه، هجرة القلب إلى الله بالإنابة وإلى رسوله بالاتباع. فأنا في هجرة دائمة، أنت في هجرة دائمة، اللي هي هجرة إيه؟
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هجرة القلب إلى الله بالإنابة إليه، وهجرة القلب إلى رسول الله باتباعه. ولهذا يجي بقى نحتفل بمولد النبي. شوف الأمة، شوف الأمة الآن ماذا تصنع. ترى الشوارع الآن مليئة بالحلوى الحمراء والبيضاء. ما علاقة هذا يا أخوان بالنبي؟ يقولون هذا احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. طب نحتفل بمولد النبي يا أخواني بهذا؟ أبي هذا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالحلوى، بالأكل، بملء البطون، بوضع التماثيل والأصنام من الحلوى والعجوة وغير ذلك؟ هل النبي احتفل بمولده؟ لا. هل الصحابة احتفلوا بمولد النبي؟ لا. هل التابعون احتفلوا بمولد النبي؟ لا. أمال من أين جاء الاحتفال بمولد النبي؟ جاء بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنا أمركم بخمس: السمع والطاعة، أي لمن والله الله أمرنا وإن كان عبدا حبشيا، مع أن العبد عند الاختيار لا يكون، إنما يكون العبد عند الاضطرار، عند الاضطرار، والجهاد والهجرة والجماعة، أي أمركم بالاجتماع. فصار الاجتماع هنا أصلا من الأصول، ضده التحزب والتفرق. فإنه من فارق الجماعة، من فارق الجماعة يعني من فارق إمام المسلمين، قيد شبر، قيد الشبر إشارة إلى أدنى المفارقة. يعني لو واحد سب ولي الأمر على منابر، لو واحد نزع اليد من السلطان بلسانه، لو واحد كذا، يبقى هذا فارق الجماعة. ولو بقيد شبر يعني أدنى شيء، أدنى شيء، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أي ليس هذا هو الإسلام الصحيح، ليس معناه أنه كافر، لا، خلع الربقة الإسلام من عنقه، إشارة إلى أنه ليس على الإسلام الصحيح. كما قال النبي: ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. يبقى إذن يا أخواني، اللي بيطرق جماعة المسلمين، اللي بيخرج عن جماعة المسلمين، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فدل هذا على أن هذا أصل عظيم جدا، ووعيد من يفارق إمام المسلمين قيد الشبس. ولهذا بعض الناس يقول لك الخروج لا، لا يكون إلا بالسيف. طيب الخروج بالسيف ده هو كل الأشبار، طيب إحنا عايزين شبس، لأن السيف ده منتهى. من قال لك بأن الخروج لا يكون إلا بالسيف؟ أولا من جهة النظر والعقل، فما خروج بالسيف إلا هو مسبوق بخروج باللسان والاعتقاد. أعتقد، أتكلم، أؤزز، أجمع، أخرج بالسيف. فما حصل سيف إلا بلسان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الرجل من الخوارج فقال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ثم وصف الخوارج من ضئضئ هذا، وقد قال له اعدل. كانت كلمة ولا كانت كلمة؟ واتفق أهل السنة على التصنيف في الخوارج القعدة. ومن الخوارج القعدة؟ الذين يزينون الخروج بألسنتهم ولا يحملون سلاح، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى وغير من أهل العلم. خوارج القعدة بس بيزينوا باللسان، لكن ما عندهم سهام. اسمهم الخوارج القعدة، اسمهم الخوارج القعدة. طب خوارج ليه؟ ولما ترجم الذهبي الحسن بن صالح قال ايه؟ وقد حذر منه أهل السنة تحذيرا بليغا، قال: ولقد كان، وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا ظلمة جائرين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. والأئمة السنة حذروا منه، حتى قال بعض علماء السنة، قال: لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، لو ما تولدش كان خيرا له. أمال بقى من يخرج ويؤزز ويقرر ويقاعد ويقول ما يقول؟ نعم.
تلعنونه ولعنكم.
تمام تمام تمام. لا مش جواز بقى، ده إخبار. يعني النبي يقول سوف يأتي زمان يتولى عليه أشرار، فهؤلاء الأشرار يلعنون الناس والناس يلعنونه. فهو إخبار وليس تشريعا وإقرارا، إخبار وليس إقرار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أقل من ذلك بكثير وأمر بالصبر. ألا إنه من ولي عليه وال فرغه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنه يد من طاعة ما قد العنه. ستجدون بعد أثرات الأمور تنكرونها تؤدون حقا الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدى، ما ده كل شر، تسمع طيب الأمر وان ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالنبي ما أمر باللعن وأجمع الصحابة على ذلك. قال أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن نسب من والله الله عز وجل أمرنا وأن نغشهم، نهونا عن السب والغش. يبقى هذا من النبي إخبار، كما يخبر النبي في آخر الزمان سوف يحصل كذا. ولهذا دائما علماء السنة قاعدون قاعدة ذهبية أخواني، خلي بالكم يدخل فيها هذا هذه في مسألة شيخ مصباح. قال إيه العلماء؟ قالوا إيه؟ قالوا الإخبار بما يجري في آخر الزمان مما يكون من علامات الساعة وغيرها ليس دليلا على أمر أو نهي، يعني مش دليل أنك أنت تفعل هذا أو لا تفعل، هيجري كذا. سيأتي زمن على الناس يستحلون فيه الحرى والحلى والخمر والمعازف، نو خلاص بقى حلال مثلا. يأتي زمان كذا كذا تنقض فيه الكعبة لبنة اللبنة، هذا يبقى إقرار؟ إنما لابد أن نأخذ سائر النصوص. النصوص بقى بيّنت أن هذا الذي سيحصل موافق للشريعة أو مخالف، فإن حصل لعن موافق ولا مخالف؟ مخالف الأدلة. يبقى هذا مجرد إخبار، النبي صلى الله عليه وسلم أخبار فقط. ولهذا أنتم تستدلون بهذا الأمر، تمام؟ لماذا لا تستدلون بسائر النصوص؟ ولهذا لا تسمعون نصوص السمع والطاعة أبدا، زي بعض الناس يمشي في البلدان بإيه؟ إنها مسألة خلافية وإنها مسألة مش عارف إيه، وبعض أهل العلم والحسين وي 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 إلى آخر. طيب الدليل إيه؟ ما فيش دليل. الدليل الحسين، ومتى كان الحسين دليلا؟ متى كان الصديق دليلا حتى يكون الحسين دليلا في مواجهة النصوص؟ ده حتى بعضهم إيه؟ يعني يقول هتقول بقى وإيه وصار ده وحديث عبادة بن الصامت والإجماعات وكذا. لا ماشي ماشي، بس الحسين خرج ولا ما خرجش؟ ما خرجش وخرج. ازاي؟ ان المسألة هي مسألة خروج على الحاكم الظالم. فالسؤال بقى، هل الحسين خرج على الحاكم لكونه ظالما او لكونه لا يرى بيعته اصلا؟ ما رأي الحسين في خروج على الحاكم الظالم؟ ما رأي سعيد بن جبير في خروج على الحاكم الظالم؟ رأيهم هو رأي اهل السنة والجماعة. فلما خرجوا ما خرجوا، أما من خرج على الحجاج من هؤلاء كانوا يرون كفرة فهم خرجوا يكونوا كثيرا لا ظالما، وأما الحسين فكان لا يرى بيعته أصلا، فهو خرج يبيع لو لا يرى هذه البيعة أصلا بيعة شرعية، مش لكونه ظالما أبدا. ثم لو إن الحسين خرج لكونه ظالما، هل يصلح فعل الحسين مخالفا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إننا لنقر في مساجدنا وكتب السلف أن أحد ليس حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نعتبر، فكيف اعتبرنا هذا حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويكون الاختلاف كذا، ليس كل خلاف يكون معتبرا. وإلا إن قررت لوجود بعض من خالف في هذا مثلا، لو اعتبرنا فيه مخالفة، لو قررت هذا وقلت مسألة خروج مسألة خلافية لكون بعض السلف خرج، نقول مسألة الصفات مسألة خلافية لأسماء وصفات لكون بعض السلف قد تأول، ومسألة القدر مسألة خلافية لكون بعض السلف قد نسب إليه من قول في القدر، ومسألة الصحابة مش عارف إيه لكون بعض السلف كان قد. يبقى خلاص بقى كل الدين اختلاف. ما هو إما أن تعتبر وجود الرجل أو وجود القول يصح مخالفا لما تقرر، وبالتالي لم يكن عندنا أصلا مسألة اتفاقية حتى الرب مسألة خلافية. ليه لوجود أسماء وصفات فيها خلاف؟
بل القرآن فيه. بل عجبت وتخرون، لا ما فيش إنكار، إنكار هذه القراءة، لا إثبات هذه القراءة، وما خلق الذكر والأنثى لا فيها كذا، لا المعوذتين من القرآن لا. في وجود بعض مثل هذه الأقوال، وذكر ابن القيم ابن تيمية هذا في رسالة له في مسألة وجود حرف زائد في القرآن يوجد أو لا يوجد، وجد هذا وذكر هذا، وفي المختصر الكيلانية اللي احنا شرحناه من قبل ألمح إلى هذا. يبقى إذا وجد بقى كل قول نقول خلاص يبقى بقى خلاف المسألة لاحظ. ولهذا احنا من زمان نقول من زمان فرق بين نسبة القول إلى السلف وما تقر عندهم ونسبة القول إلى السلفي الواحد. أما الواحد فيصوب ويخطئ، أما ما تقر إلى السلفي فهذا المجمع عليه. وعليه هذه المسائل مقررة عند السلف أم لا؟ وأيضا نقول لمن يثبت الخلاف هذه ويلف في البلدان بها، نقول له هل السلف عارفوا خروج الحسين ولا جاهلوا؟ إن قال جاهلوا فتلك مصيب، وإن قال علموا نقول إذن اتهمتهم بالجهل، لأنه مع وجود المعرفة بخروج الحسين وابن الزبير قرروا أن المسألة إجماعية. يبقى احنا الآن بنجهل كل السلف، ازاي تقرر مسألة إجماعية وموجود فيها الحسين ولا انتم ما تعرفوش؟ السلف بمجموعين كده ما يعرفش ان الحسين خرج وابن الزبير؟ ولا احنا مش هنقبل اي كلام اصلا، احنا نقبل لا تقول الحسين ولا ابن الزبير، احنا هنقبل حاجة واحدة بس، ما تقرر عند السلف ما هو؟ او يبقى السلف جهال كلهم اللي نقلوا الإجماعات دي ونقلوا هذا التواتر يبقى جهال، وبالتالي سيكون مترتبة عليك مسألة من أخطر المسائل. ولهذا بعضهم لما قال بعض الطلبة طب افتح كتب السلف، قال هو لازم كتب السلف؟ هو عايز ايه بقى؟ حاوز حتة من ابن جرير الطبري، حتة من الخلال منسوبة مش عارف ايه كده، حتة مش عارف من ايه. بقولك مش لازم كتب السلف. من امتى احنا بنقول ليس باللازم كتب السلف؟ ومن ذلك قال وفي الحديث ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. إذا وجدت الثلاثة عندك فليس في قلبك غل على أحد. إيه بقى؟ إخلاص العمل لله. اثنين مناصحة المسلمين ولزوم، ثلاثة ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائه. يعني عندنا ثلاثيات وعندنا خماسيات وعندنا أواء، كل ده نسيبه عشان الحسين خرج. يا سبحان الله العظيم، يا سبحان الله، ده احنا بنعلم الأمة ولو كان أبو بكر عمر وننقل أثر ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر. ولكن لما جاءت الحسين ليه بقى يا أخواني؟ إيه اللي قفز بالحسين هذه القفزة التي ما سمعت قط من قبل؟ الذي قفز بالحسين تلك القفزة أننا اعتقدنا قبل الاستدلال، فلما اعتقدنا قبل الاستدلال وجب الاستدلال بكل شبهة على اعتقادنا. فلو تقدم الاعتقاد الاستدلال هجيب أي حاجة، أما ولو تقدم الاستدلال الاعتقاد سوف يكون اعتقاد مبني على الايه. ولهذا اوعى تفكر، اوعى تقول ده المساله مساله ايه يعني مثلا واحد راى ديت يا سيدي باجتهاد. لا يا اخواني، المساله على فكره مش مساله سهله، مساله كيان منهج، اصول منهج. ارجو ان تستوعبوا هذا والله يا اخواني، المساله اصول منهج. انا الان لما اقول اخذ بقول بفعل الحسين واترك ما اتفق عليه السلف واترك كل كتب السنه، ده أصل وعصب ولا فرع؟ لما أجعل مرجعيتي كتاب من كتب التاريخ ولا أجعله كتب السنة، أصل ولا؟ خلي بالك المسائل مش مسائل سهلة، أرجو أن تنتبه لهذا جيدا. ولهذا لا يلعب بدينك أحد بارك بدينك أحد أبدا، أنت رجل خليك محترم كده. نعم حب المشايخ على العين وعلى رأس، أي أحد على وجه الأرض على العين وعلى رأس، ما وافق السنة، ما وافق السنة. ومن ذلك ما وقع من غلاة هؤلاء من اتهام أهل العلم والدين من الافتاء بغير علم والضلال والإضلال، ما وقع من غلاة هؤلاء من اتهام أهل العلم والدين ونسبتهم إلى التقصير وترك القيام بما وجب عليه من أمر الله سبحانه وكتمان ما يعلمون من الحق. قالوا دول علماء سلطة، دول علماء لا يتقون الله، دول علماء يريدون أن يجعلوا من الحاكم نصف إله، دول علماء لا يقولون كلمة الحق عند السلطان الجائر، دول علماء دول علماء. فثبوا العلماء، ولهذا أهل السنة دائما يوصفون بأنهم عملاء. خلي بالك مش وصف حادث، دائما يوصفون بأنهم عملاء. كل من يتكلم بسمع وطاعة فولي الأمر يبقى عميل. أنا والله يا أخواني أسمع من يقول لي كده وأنا في المملكة، هيئة كبار العلماء دول كلهم دي هيئة عملاء مش علماء، عملاء. ليه ما خرجوش على السلطان؟ ما خرجوش على السلطان. ومن ذلك فاستخفوا بالعلماء وانتقصوهم، ولم يدر هؤلاء الجهل أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين. يا ويل من ينال صاحب سنة وصاحب علم بأذى، يا ويله. ولكن ليس كل من تصدر العلم يكون عالما ويكون محفوظا في عرضه بهذا، بل يحذر ممن خالف، وليس هذا انتهاكا لعرض أحد. الرد على المخالف، التحذير من أهل الأهواء ليس سبا لأهل العلم، بل هو واجب النصح. وعليه أهل السنة والجماعة أوجدوا علما، تكلموا بعلم اسمه علم الجرح والتعديل، يقوم على الضوابط الشرعية. نقبل هذا لا نقبل هذا، الرد على بشر المريسي، الرد على البكري، الرد على المعتزلة، الرد على الجهمية والزنادقة، ردود على أفراد جماعات طوائف، كل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم رد نفسه صلى الله عليه وسلم، يخرج من ضيق هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم. النبي يقول كذا، بل النبي يعني أعلى الإنكار إلى أن قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتل تحت أيدين السماء. ولهذا علي سجد لله شكرا لما رأى الرجل الذي أعطاهم النبي وصفا، هتقتلون قوما ستجدون رجلا فيه وصف كيت وكيت وكيت، فبحث علي رضي الله عنه في الناس فلما وجد الرجل سجد لله شكرا لأن هذا القتال محمود. ولهذا قال ابن تيمية لما كانت فتنة معاوية وعلي اعتزلها جمهور الصحابة، جمهور الصحابة. ولهذا ابن تيمية يقول في منهاج السنة، يقول أثر من أصح الأسانيد على وجه الأرض رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه عن أيوب عن ابن سيرين. هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يشارك في هذه إلا فلم يشارك من هؤلاء عشرة آلاف، بل لم يبلغوا مئة، بل لم يبلغوا مئة. لكن لما كان قتال الخوارج اتفقوا جميعا على قتالهم، ده قتال أهل الأهواء. فإذا عرض الحال مصون، واحذر، لكن لابد أن تعلم أن التحذير ممن خالف وأن نصح الأمة في من خالف وأن الحكم على أحد بينهم من أهل الأهواء لواحد اثنين ثلاثة مش لشيء، أن هذا ليس سبا بل هو قمة النصح. قال والذين يؤذون المؤمنات وغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أقل عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. تأتي إلى رجل من أهل السنة والجماعة اللي بينشر العلم في الأرض وتحذر منه، والعجيب أن بعض الناس مثلا يحذر لك إيه؟ طيب ما تحضروش فلان، ليه؟ أصل بيسب المشايخ أو بيسب العلماء مثلا يعني. طيب لنفترض أخطأ ودول أخطأ بس مش معنى ذلك نهجرهم. عندهم كم خطأ؟ عندهم مش مشكلة، خمسة ستة سبعة عشرة، واللي عنده كم خطأ؟ عنده واحد. فلماذا صار خطأهم مخرجا من ملة الإسلام وأخطاؤهم حافظة كل دين وإيمان؟ طب ما خلاص ما نخلي القاعدة واحد، ما نحضر له كله ده عنده خطأ وده عنده عشرة، لماذا خطأ هذا؟ إن الله لا يغفره.
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خطأ وخطأ دفع إليه الغيرة مثلا، فلماذا تعتبر هذه أخطاء لا تغفر؟ هذا خطأ لا يغفر، واعتبرت هذه أخطاء ليس تستحق منك وقف. طب بلاش، انصح أنت، خليك طالب علم كويس، تحب هشام، هشام أخطأ في شيء، من يحبه يأتي وينصحه، لكن بالكتاب والسنة، بالكتاب والإيه والسنة. قل يا شيخ أنت والله قلت اليوم كذا وكذا وكذا، وهذا خلاف السنة، السنة كذا وكذا وكذا، حينما تنصحني أنتفع بك، جزاك الله خيرا. يبقى من كان محبا لشيخ لا يدافع عنه على الخطأ، هذه عصبية مقيتة، أنك تدافع عن هشام لكونك تحبه ولو أخطأ، لا، انصح هشام وبين للأمة ما يضر هشاما أن يأتي خطيب على هذا المنبر يقول الشيخ ذكر كذا وكذا يوم الجمعة واستدل بكذا وكذا والصواب كذا وكذا وكذا وكذا، جزاك الله خيرا. إن كنت على حق فجزاك الله خيرا. فلا زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض، شيخ الإسلام حبيبنا وقلوبنا والحق حب إلى شيء حب إليه من شيخنا، ونحن نرد على كل المخالفين دائما من سنين، رددنا على صوفية، رددنا على كذا، فلما حتى كل سلف يرد، فلماذا اعتبر جناب أحد من الناس جنابا مصون لا يرد ولا يخترق؟ بل الواجب النصح لدين الله عز وجل، ومن ذلك ما التزموا وألزموا به غيرهم من أعراب المسلمين من ترك سكن البادية والتزام الحضر وإنشاء العمران والبنيان والتجديد في أمر العماء. يعني قالوا أن لا يجوز السكن في البادية، هذه فتوى يعني برضو كان أفتى بها البعض، طبعا لا يجوز السكن في البادية، ده كان على عهد النبي، كان النبي بيأمر بالهجرة إلى مكة من أسلم، أما بعد ذلك فالذي يسكن في البادية يسكن والذي يسكن في الحضر يسكن. وشددوا أيضا في أمر العمائم، أما يعني العمامة دي من الدين ولا يترك العمامة، وعدم العلم يجعل من الأمر المباح أمرا واجبا أو أمرا محرما. ولهذا الشيخ الإسلام في إقتضاء الصلاة المستقيم علمنا يا إخوان، حد فكر الكلمة التدين بترك، قال نعم، وأصل الانحراف التدين بترك المباح، انك تتحبس بترك المباح تدينا او تشدد في امر المباح. اجي مثلا انا الوقت لابس غطر، هو لابس غطر ماشي البس، انا حر، لكن الزمكم بها واقول من خالف، اين عمامته؟ زي بعض الناس تدخل مسجده عشان تخطب هناك تلاقي العمه محطوطه ورا الباب، لازم تلبس العمه، يلبسك العمه الاول، لازم تلبس العمة قبل ما تخطب. ليه يا عم؟ يقولك دي شعار الجماعة. لا، ما في شعار. يقولك طب النبي لابس العمامة، صح، النبي لابس العمامة، وأبو جهل لابس العمامة، هذه عادة العرب يلبسون العمائم، النبي يلبس العمامة، أبو جهل يلبس العمامة، عادي، أخ يقلع راسه، أخ يحط كده، ما فيش إشكال. لكن سمت الإنسان ما فيش إشكال، سمت طلب العلم، سمت كده، لا إشكال في ذلك، لكن لا ينكر ولا يشدد. والعدوان على كثير من أهل الإسلام والتوحيد بالضرب الشديد والهجر والتهديد إلى غير ذلك من الأمور التي خرجوا بها عن حكم العقل والعدل والإنصاف، وانتظروا بها في سلك أهل الجهل والظلم والاعتساف، وهم مع ذلك يحسبون أنهم مهتدون ويزعمون أنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أنهم بقى هم المصلحون، ويزعمون أنهم هم المصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذه الأمور ونحوها يكفي في ردها مجرد الإشارة والتنبيه دون بسط القول فيها واستقصاء الأدلة على ردها. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمته إخوانا. إخواني لابد من الدعوة إلى وحدة المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، لابد من الدعوة إلى نبذ الأحزاب وهذه، لابد من تذكير الأمة بهذا الأصل العظيم وهو الالتفاف حول الحاكم ونصح الحاكم. أي حاكم يمكن أن يتسنى له حكم بلاد والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات؟ أي حاكم سوف تسلم البلاد إلى أعداء الإسلام بهذا؟ سوف تسلم البلاد لأعداء الإسلام، فلا يجوز أبدا لا مظاهرات ولا إضرابات ولا غير ذلك. إنما الواجب علينا أن ننصح بالطرق الشرعية، الواجب علينا أن ننتج، الواجب علينا أن نتوب إلى الله من مظالمنا نحن نحن. فكم هي المظالم، ليس الظالم الحاكم فقط، وإنما أنا الظالم وأنت الظالم. لا يعفى أحد منا من هذا الظلم والإعتداء، فلنتوب إلى الله حتى يولي الله سبحانه وتعالى علينا خيارنا. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، ويجنبنا موجبات غضبه وعذابه الأليم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.